بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبذة هذه الليلة كما سمعتم هي الاعتصام بحبل الله جميعا وبيان أسباب التمكين لأهل الإسلام في أرض الله. ولعل المشايخ وفقهم الله لم يبلغوا وطلع عليهم الأمل فنسلوا الموعد، والقاعدة أنه يبلغنا اليوم ولكن الأخر ذهن عليه فلم يقدر أنه عنده أحد منهم، ولا مانع أن أتكلم على هذه الندوة بما يسر الله جل وعلا. من المعلوم أن الإعتصام بحبل الله أمر لازم لجميع الأمة على جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بشرع الله وأن يعتصموا بحبل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلزوم تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه وأمر لازم لجميع المكلفين، لأنهم خلقوا لهذا الأمر. الله خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه ويعتصموا بحبله ويتمسكوا بدينه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعباده هي توحيده وطاعته بفعل الاوامر وترك نواهيه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحده وخلق منها زوجها الايه. قال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجار عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: اتبعوا ما انزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. والايات في هذا المعنى كثيره كلها تدل على وجوب التمسك بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فالواجب على جميع المسلمين حكاما ومحكومين علماء وعامه، الواجب عليهم جميعا ان يتمسكوا بكتاب الله ويلتزموا به ويعتصموا به وبسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام في جميع شؤونهم، في أقوالهم وأعمالهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم، في طلاقهم، في خطاقهم، في جياتهم، في حدودهم، في جميع عباداتهم، في كل شيء. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس المكلفين. والله سبحانه ألزمهم بهذا ووجب عليهم هذا، فبعث الرسل بهذا الأمر العظيم. بعث الرسل ليدعو الناس إلى هذا الأمر العظيم ويوجهوهم إلى الخير. قل: يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. فجميع الرسل بعثوا الى الامم ليستمسكوا بحبل الله وليستقيموا على دين الله. فاولهم ادم نبي مكلف رسول الى ذريته ونفسه ان يعمل بشرع الله. ثم بعث الله بعده نوحا عليه الصلاه والسلام لما وقع الشرك الناس، بعث الله نوح فصار نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد ما وقع فيها الشرك. فنوح هو أول رسل وأول رسل الذين أرسلوا إلى الأرض بعد ما وقع فيهم الشرك وعبادته غير الله سبحانه وتعالى. ثم تتابعت الرسل بعد نوح هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم. ثم جاءت بعده الرسل موسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من الرسل. ثم ختمه الله بمحمد عليه الصلاه والسلام. كلهم يدعون الى توحيد الله وطاعه الله، كلهم يدعون الى التمسك بشرع الله ودينه، ويحذرون من خلاف ذلك. والسعاده، كل السعاده في التمسك بما جاءت من الرسل عليهم الصلاه والسلام، والهلاك كل الهلاك في صيامهم وخلافهم والخروج عن سبيلهم. ثم ختمه الله بهذا النبي العظيم والرسول الكريم محمد عليه الصلاه والسلام، وجعله الله رسول الناس عامه الى الجن والانس، الى العرب والعجم، الى الذكور والاناث، الى الحكماء والمحكومين، الى الاغنياء والفقراء. كلهم عليهم طاعه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، كلهم عليهم ان يتمسكوا بهذا الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم عليهم ان يلتزموا بتوحيد الله والاخلاص له، ولا يعبدوا الا الله، ولا يتوكلوا الا عليه، ولا يستغيثوا الا به، ولا يفعلوا ولا يرجوا الا اياه، الا كلها لله وحده. كلها يجب ان تصرف لله وحده، فلا تدعو مع الله احدا. ومن يدعو مع الله الا ان اخر الله هذا عروضه فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كعيره. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، اياك نعبد واياك نستعين. قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو دين الله، هو حبل الله، هو شرع الله. على الجميع ان يطلبوا من الله يهديهم اياه، على كل واحد منا يتربى ان يهدوا الصراط المستقيم، وان يوفقه للالتزام به والاستقامه عليه عذرا وعملا. كثير من الناس يقول انه مسلم وانه مهتدي، ولكن الحقيقه خلاف ذلك. الحقيقه انه تابع لهواه، ليس لدين الله عز وجل. اكثر الخلق متبعون لاهوائهم لا لما شرع الله لهم من الدين. فالواجب عليك يا عبد الله ان تحاسب نفسك وان تنظر في اعمالك واقوالك، هل انت متفق فيها بفرع الله؟ هل انت ملتزم فيها بحبل الله ودينه؟ هل انت معتصم بما شرع الله لك؟ أم أنت مخالف لهذا وتابع لهواك حيثما سار الهوى سرت معه بأعمالك وأقوالك؟ هذا هو الهلاك. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستجيبوا لك يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه فإن هدى منهم. ما هذا في الدنيا أفضل من يتبع هواه؟ هذا كلام الله عز وجل. فالناس بين أمرين: إما أن يستجيبوا لله ورسوله فهذا هو السعادة وهذه الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو أمر آخر وهو الاستجابة للهوى والشيطان. ولهذا قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل لمن اتبع اهواءه فغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال لنبيه داود عليه الصلاه والسلام: يا داود انا جعلنا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة أو فاتبعها ولا تتبع أهواء من يعلم إنه لم يكن أنت من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المستقيم. سبحانه وتعالى أمر الله النبي أن يلزم الشريعة ولا يتبع أهواء الناس. وقال لداوود: احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. الشيطان يدعو الناس الى اتباع الهوى، يدعو الناس الى مخالفه امر الله، يدعو الناس الى التساؤل عن التمسك بحبل الله ودينه، يدعو الناس الى ان الا يعتصموا بحبل الله، ويذكر عليهم طاعه الله ورسوله، ويذكر عليهم اتباع الهدى، ويخفف عليهم طاعه الهوى والشيطان. فالواجب الحذر من طاعه الشيطان وطاعه الهوى. وقال في الجبره يقول سبحانه في الجبره ان يتبعون الا الظن وما تهواهم، هذا مع داعي الله، ان يتبعون الا الظن وما تهواهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكفار مداوا اعمالهم على امرين، اتباع الظن ليس عندهم علم صحيح بما شرع الله لعباده، وليس عندهم اراده صحيحه، بل يتبعون الهوى. وهذه ضريبة كل من خالف أمر الله واتبع هواه، يزيلها الشيطان اتباع الظن والشبهات حتى يخرج عن الصراط المستقيم، ثم يعرض ذلك ميله إلى هواه وطاعته لهواه وشيطانه، فتجتمع الشبهة والهوى فيهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من اتبع الحق وقصد الحق فهذا هو السعيد، هذا هو الناجي. وإن اشتبهت عليه الأمور أخذ بقواعد الشر وتمسك بحبل الله ونظر في حمد الله ورسوله واجتهد في الأخذ بالحق حسب ما علمه الله إياه، هذا هو الطريق السوي واتباع الحق الظاهر البين. وعند الاتباع تراجع الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، وإن سيب العقل في ما بين يديه فيتبع ما يظهر له انه الصواب وانه الحق من غير هوى ولا مغامره، بل لقصد اتباع الحق اينما كان، فهو مع الحق اينما كان. هذا كان هذا العلم الصحيح، كان اهل التقوى واهل الهدى. وهذا في الامور التي قد يخفى امرها، والا فدين الله كله بحمد الله واضح وطريق بين وسبيل مستقيم لمن اراد الاستقامه عليه ولمن اراد اتباعه والاخذ والسير عليه. ولهذا قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرأوا عن سبيله ذلك ووصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله ان نلزم سبيله وفراقه وان لا نعتصم بحبله ولا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى، بل نعبده وحده جل وعلا، اياك نعبد واياك نستعين. فعلينا ان نستقيم على ما شرعه لنا وان نعبده وحده في صلاتنا وقومنا وحجنا وزكاتنا وسائر احوالنا، وان نلزم شرعه في معاملاتنا وجميع خصوماتنا وجميع ما يهمنا في الصلاة في النكاح في الحدود في الأوقات في كل شيء، كما أن علينا أن نلتزم بشرعه في العبادات من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. وليس لأحد الخروج عن دين الله وشريعته، بل على الجميع أن يلتزموا بصراط الله المستقيم وأن يثبتوا عليه وأن يستقيموا عليه وأن لا يتعدى حدوده، وأن يعرفوا ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فما حكم الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والاستقامة عليه، وما نهى الله عنه ورسوله وجب تركه والحذر منه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الاعتصام بحبل الله الذي أمر الله به بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دينه، حبل الله دينه وكتابه العظيم وسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. والصراط المستقيم هو ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقال له صراط الله، ويقال له حبل الله، ويقال له دين الله، ويقال له الإسلام، ويقال له الإيمان، ويقال له الحق، ويقال له الهدى، ويقال له البر، ويقال له التقوى. فما تبع الله لنا وعلمنا اياه واوجبه علينا هو التقى وهو البر وهو الهدى وهو الإسلام وهو الإيمان وهو الحق وهو الصراط المستقيم وهو عبد الله وهو دين الله. أسماء متنوعة ومؤداها واحد هو الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم والعلم النافع والعمل الصالح المأخوذان من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها المسلم وعلى كل مسلمة من جن وإنس من عرب وعجم من سائر أقطار الدنيا عليهم أن يلتزموا بحبل الله وأن يأخذوا بشرع الله في أنفسهم وفي غيرهم. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يلتزموا بهذا الأمر وأن لا يحيدوا عنه. ولو خرج الأكثرون فعليك أن تلزم الحق ولو كنت وحدك. لو فرضنا أن أهل الأرض كلهم خرجوا عن الصراط المستقيم وكلهم لم يعتصموا بحبل الله وأنت تعلم الحق فعليك أن تلتزم الحق وتعتصم بحبل الله ولو كنت وحدك في أي مكان في شيء من الشعاب في جبل من الجبال في قرية من القرى في مدينة من المدن عليك أن تلتزم بحبل الله وعليك أن تعتصم بشرع الله ولو كنت وحدك. ولو فرضت أهل الأرض كلهم فلو فرضنا أن أهل الأرض جميعا أشركوا بالله ليس لك أن تشرك بالله. ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصلوا عليك أن تصلي. ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يزكوا عليك أن تزكي. ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصوموا رمضان عليك أن تصوم رمضان. وهكذا كل ما وجب الله عليك عليك أن تستقيم عليه ولو كنت وحدك ولو يكون معك إلا الفرد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأقل أو الأكثر. فدين الله مقدم وصاحب الحق هو الجماعة وهو الموفق وهو المهدي وإن كان وحده. ثم هذا الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأنزل به الناس وفرضه عليهم هو دين الله. من استقام عليه وسار عليه فهو مغلوب النصر هو مغلوب التمكين في الأرض هو مغلوب التأييد. فأسلوب التمكين في الأرض هو لزوم صراط الله والاستقامة على أمر الله والثبات على الحق. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوعد سبحانه أن من نصر نصره من نصر دين الله نصره الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين منصور من هم فقال الذين إن مكناهم فأروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم منصورون. هؤلاء هم الذين وعدهم الله بالنصر إذا مكنهم الله في الأرض وتولوا أمور الناس أقاموا الصلاة حافظوا عليها وآتوا الناس بها وأدوا الزكاة كما شرع الله وأمروا بالمعروف يدخل في ذلك الأمر بالصيام بالحج بالجهاد ونهى عن المنكر يدخل في ذلك النهي عن الشرك والمعاصي كلها. هؤلاء هم المنصورون هم موعودون بالتمكين في الأرض إذا نصروا دين الله استقاموا على دين الله ولو قلوا ولو كانوا قليلين. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد من الناس فلم يزالوا يزيدون بتمسكهم بدين الله ودعوتهم الى الله ما زالوا يزيدون وينصرون حتى مكنهم الله في الارض حتى ملكوا الدنيا وصارت لهم القياده والسياده في الارض. وصار الناس بعد ذلك ما بين داخل في دين الله المسلم وما بين من يؤدي الجزيه لاهل الاسلام والخراج حتى يصرفوها على بلده ومكانه. هذه حال الناس مع هذا الحق مع هذا الدين اذا صدق اهله استقاموا عليه واجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا وتناصروا وحاربوا الشرك والهوى والشيطان فان الله ينصرهم ويؤيدهم كما قال وهو الحق وقوله الحق ولا ينصرن الله من ينصره ان الله على قوم عليم. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قال سبحانه وكان حقا لنصر المؤمنين. أخبرنا حق عليه جل وعلا أنه ينصر المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله ونصروا دينه واستقاموا عليه. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحلنهم في الأرض كما استحل من قبلهم ولا يمكنهم بهم الذي ارتوى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله في ولد البيت. هذا وعده سبحانه وتعالى. وعد الذين آمنوا منا وعملوا الصالحات. وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ بالاستخلاف الأرض. لا يستحلنهم في الأرض ولا يمكنهم بهم الذي ارتوى لهم. وعدهم بالاستخلاف والولاية في الأرض وعدهم بالتمكين بدينهم الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعدهم الله أن يبدلهم من بعد خوف أمنا في الأرض إذا استقاموا على دينهم واعتصموا بحبله وتباعدوا عن معاصيه وانهياته سبحانه وتعالى ونصروا شرعه ودينه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولما قام بهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم استقام له الامر. ثم خلفه اصحابه فله الصديق فجاهد في سبيل الله وجاهد على الرده ونصره على الرده حتى قتل من قتل منهم وحتى دخل بقيته في دين الله. ثم قام بعده عمر الفاروق رضي الله عنه معه الصحابه فجاهدوا في الله وغدوا الروم وغدوا فارس وفتح الله عليه الامر. ثم بعده عثمان ثم علي والصحابه بعده والمسلمون جميعا وهكذا استقام امرهم وملكوا الارض وصل لهم القياده والسياده بسبب طاعه الله ورسوله والاسلام بحمد الله والدعوه الى سبيله. فلما غير الناس بعد ذلك وصار بينهم النزاع كثير والهوى لكثير من الناس وحب الرياسه وضيعوا ما بعض ما عرض الله عليه من الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فركب لهم الاعداء واخذوا بعض ما في ايديهم مثال النزاع والخلاف. فما اصابهم الا ذنوبهم ما اصاب الناس قليل وحاليا الا ذنوبهم. قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم من عفو عن كبير. فما حصل من تخلف قديما وحديثا ومن طمع الاعداء واخذهم بعض ما في عند المسلمين انما الناس بسبب تحريف المسلمين وعدم الاحصان بحبل الله على الكمال وعدم التعاون الكامل في نصر دين الله والمحافظه عليه ما حرمه علينا فبسبب ما يقع من الخلل في طاعه الله والخلل من الاحصان بحبل الله والخلل في الجهاد بسبب هذه الامور يطمع الاعداء ويسلط الاعداء ويأخذون بعض ما في أيدي المسلمين مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ومتى رجع المسلمون في أي وقت وفي أي مكان تراجعوا إلى الحق والصواب واعتصموا بحبل الله وجاهدوا في سبيله وصدقوا رد الله عليهم ما أخذ منهم وأصلح لهم ما كان فاسدا ورد عليهم ما كان كاسدا وجمعهم الله بالحق والهدى بسبب رجوعهم للحق واستقامتهم عليه واعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين في كل مكان ان يعتصموا بحبل الله وان يستقيموا عليه وان يدينوا به وان يحافظوا عليه وان يتعاونوا على الذنب والتقوى وان يحذروا التعاون عليه والعدوان. ولا يرضهم بعد هذا ما وقع من الناس من باطل في اي مكان ان اعتصموا بحبل الله واستقاموا على دين الله وتعاونوا على الذنب والتقوى وجاهدوا في سبيل الله لا يضرهم فلكهم بعد ذلك ولكن يضرهم اذا تنازعوهم واختلفوهم هذا هو يضرهم. اما اذا اجتمعوا على الحق واستقاموا عليه ووالوا في الله وعادوا في الله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحفظوا على حدود الله فلهم النصر المحكم ولهم السعيد ولهم الامان. قال جل وعلا: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فبين سبحانه وتعالى ان التمكين في الارض وان الاتخاذ في الارض وأن الأمن في الأرض كلها مرتبة على طاعة الله ورسوله، كلها مرتبة على إحسان حبل الله ودين حبل الله والاستقامة على توحيد الله وترك ما حرم الله وإقامة الحدود الشرعية على من خالف أمر الله وذل الناس عن المعاصي وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر استقامتهم وأحوالهم، ومكن الله له في الأرض واستخلفه فيها وأبدى لهم بعد خوفهم أمنا وبعد ذلهم عزة وبعد فقرهم غنى وبعد خوفهم أمنا، كل هذا مرتب على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة على أمر الله والتعاون والتقوى. ثم الفوائد التي ينزيها المؤمن بتمسكه بدين الله واعتصامه بحبل الله تنفعه في الدنيا والاخره، في الدنيا ما افاضه صرف فرق من ملوكه ورفع في درجاته ومضاعفه لحسناته، وفي الاخره ترفع منزلته في الجنه ويعطى في الجنه لان عين المقيم والخير العظيم ما لا عين الله اكبر ولا خطا عن الحسن ولا يضره كفر من كفر ويسير من عصى اذا كان قد اتقى الله واثنى عليه ولهذا في سبيل حتى الطاغه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، والاحسان بحبل الله خير لك ايها الفرد وخير لك على عهد الحمد، والتخلف عن دين الله شر عليك وعلى اخوانك المسلمين. وبهذا نعلم ان الاحسان بحبل الله والتمسك بدين الله والتعاون به والتقوى من اسباب التمكين في الارض ومن اسباب عز الله العبد في الدنيا والاخره ومن اسباب السعاده في الدنيا والاخره ومن اسباب الامن واستقراره في هذه العاجله ومن اسباب الامن الوطيئه من عذاب الله وغضبه. فينبغي للمؤمن ان يكون ابدا محارب نفسه مجاهدا لها، لا يغفل فالشيطان قد بذل جهوده وهكذا جنوده وذريته كلهم دائما باذلون لجهودهم في إبلاغ عبد الله في تأخيرك عن طاعة الله في لبس الأمور عليك في ترتيبك عن الحق في إخراجك بالباطل، تحذر أعداء الله من العز والذل، احذر أعداء الله من العز والذل أن يصدوك عن دين الله أو يصدقوك عن الإسلام بعبد الله أو يشغلوك عن ما أوجب الله أو يوقع ودي ما حرم الله، احذر أعداء الله فإن الشياطين أنواع من الجن والإنس فاحذر شياطين العز والجن واحذر نفسك الأمارة في السوء واحذر شيطانك اللي معك الذي يملي عليك الباطل، كل إنسان معه قريب من الشياطين من الشياطين وقريب من الملائكة، كل واحد منا معه قريب شيطان وملك، فالشيطان يملي عليك الشر ويعيدك بالباطل ويثبتك عن الحق، والملك يعيدك بالحق ويعينك على الصدق، فهو ضد الشيطان، فعليك ان تعرف هذا بكل ما وقع في قلبك من تزييف عن الحق او تكذيب بالحق، فاعلم انه من الشيطان والعياذ بالله، وكل ما وقع في قلبك من ثبات وخير وتصديق بالحق وتنكيط عليه وتزيين عليه وتنكيط على الباطل، فاعلم انه انما في ملك ومن الا عباد، والله جل وعلا حليم لطيف وجواد كريم، متى صدرت في طلب الهدى ومتى جاهدت نفسك في الاتصال بحبل الله والبعد عن معاصي الله ومتى سالت ربك التوفيق والهدايه صادقا فالله يعينك ويوفقك ويجيب دعواتك ويعين معك على تسديدك واعانتك ويجدد عدوك الشيطان ويأتيك شره ويعينك من بلائه ومكائده، ومتى تابت الهوى وصار تابت الناس الامر بالسوء وتكاسلت عن الحق ومنك الى الباطل شد عليك عدوك الشيطان وتخلى عنك مولاك ولا حول ولا قوه الا بالله واضعت منع الملك اللي معك عن الحق، فعليك ان تجاهد اعداءك من جنس وجن، وعليك ان تطيع اولياء الله ممن يرشدونك للخير ويدعونك اليه ويشجعونك على الحق، فهم لهم خير لك
هم أحباؤك هم أولياءك في الدنيا والآخرة. فاقبل طاعة من فاقبل قول من يعينك على الحق واقبل رأي من يثبتك على الحق ومن ينصحك ويعينك على ما في نجاتك وسعادتك. ولو كان ليس قريبا لك ولو كان بعيدا منك نسبا ودارا فاقبل من دعاك الى الحق واشكر له دعوته واعرف مقدارها واثبت على الحق الذي عرفته ولو كان الداعي اليه بينك وبينه ما شاء الله من بعد المسافه وبعد النسب وبعد المكان والا واياك والباطل ولو اشار به اهوك ولو اشار به اخوك ولو اشار به ولدك او زوجتك او اقربائك او اهل بلدك اياك والباطل احذره ممن جعله ولو كان اقوى خير واحذر الميل مع الشيطان فانه يصدك عن الهدى ويملي عليك الباطل ويحسنه لقلبك فاحذر الشيطان والا فالشيطان عدو مبين ان الشيطان له عدو وله الله سبحانه وتعالى ان الشيطان له عدو فاستعينه عدوا انما يدعو العزه ان يكون من اصحاب السعير فالخير كله والامن كله والسعاده كلها في طاعه الله ورسوله من اسباب حبل الله ودينه في الثبات على الحق وسؤال الله الثبات على الحق دائما في سجودك في اخر الصلاه في جميع الاوقات تسال ربك الثبات على الحق تساله ان يعينك على طاعته وطاعته وطاعه رسوله تساله ان يمنحك الثقه لدينه تساله سبحانه صلاح قلبك صلاح عملك صلاح ذريتك صلاح اهل بيتك صلاح اخوانك واقاربك صلاح المسلمين جميعا تساله دائما هو القائل سبحانه ادعو لي اشركه هو القائل سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوجب دعوه الداء الى دعائي واياك والغفله واياك والياس من الله واياك والتساهل بالدعاء واياك والغفله عن ما اوجب الله عليك من جميع الامور واياك وصفه الاشرار وطاعه الاشرار من جهه الانس والجن فانهم منطلق الهلاك وهم سبب الهلاك وهم قرناء السوء من أطاعهم خلت ومن أعطاهم نجا وسعد أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح وأهدنا وإياكم صراطه المستقيم وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له والإعداد كما أسأل الله أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح كما أسأل الله أن يصلح حكام المسلمين نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان وأن يوفقه لتحكيم الشريعة في بلادهم وبين شعوبهم والتحاكم إليها والثبات عليها والإنسان مقتضاها والحذر مما يخالفها إنه جل وعلا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
شكرا لسماعة الشيخ على هذه النصيحة الغالية وجزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا الله على العمل بها اللهم اهدنا رب العالمين ووردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرضها على سماحتك إذا فيها الجواب الكافي إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فيقول وبعد فأنا شاب وولي أمر فتاة إن شاء الله إنها صالحة مشكلتي أن هذه الفتاة أختي ولكن تقدم من خطبتها شاب صالح ويحفظ القرآن وأعرفه بحسن الخلق وهي تريد هذا الشاب بل أخبرتني أنها تحبه بالله لكن هذا الشاب من عائلة أقل من عائلتنا في النسب ماذا أعمل إن أختي تقول لن أتزوج غيرها وأبناء عمها يهددون ويقولون لا تزوجوها ماذا أعمل وما الطريق هل أزوجها هذا الشاب الصالح أم أتبع أبناء عمها؟
الواجب على الأولياء أن ينظروا لمولاتهم من هو أصلح لها في دينها ودنياها ولو كان مائل قبيلتهم بل هذه من ينظر الأصلح ولو كان مائل قبيلة إذا صلح دينه واستقام أمره فإذا لم يستقيموا على ذلك ووجدوا لها من هو يناسبها عليها أن تجتهد في موافقتهم إذا كان مستقيما أيضا ولا بأس وإن تنازلت عن بعض هواها لمراعاة أقاربها وأوليائها ولسد باب الشر والقضاء على اسباب الغرفة والاختلاف، فان تنازلها عن بعض الشيء ما دام متنازل له لا باس به في دينه، وان كان دون ما ارادت نفسها لكنه في نفسه طيب وفي نفسه خالق في دينه وهو من قبلتها او من قبلت يرضاها اولياؤها هذا اولى من النزاع والشقاق. فاذا ثبت الامور فلم تتنازل هي ولم يتنازلهم رجع الامر الى المحكمه او المحكمه في ذلك ان شاء الله فانظروا في الامر، وعندها الشرع المطهر كافي في كل شيء سبحانه وتعالى الذي انزله. لكن اذا تنازل الاولياء وعدت مسؤول عن من هو اصلح وتركوا تعصبهم لواحد معين ولو كان من عم قريب ولاد ابن عمها ولا ولاد ابن لك العرب كلهم بعضهم بعض اكفاء واهل الدين اكفاء، وان كانوا ليسوا من العرب لو زوجوها مولى من العتيق من العتقاء او الجليل من العجل فلا لا. يقول الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس شر من تحصاني ما تحمل تحصاني والسعي ما تحمل السعي والاتي ما تحمل الاتي، ليس بشر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش أسدية أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، زوجها مولى عتيق زيد بن حارثة عتيق مولى، وزوج فاطمة بنت قيس قرشية من قريش زوجها ابنه أسامة بن زيد وهو مولى عتيق أيضا، وبلاد زوج زهية من بني زهرة من قريش وهو عتيق من الحبشة. المقصود أنها يقول طغت على كثير من الناس في العرب وأحضروها على الحق والهدى فغلطوا في ذلك، فالواجب على الأولياء أن يعلموا بالأمر الشرعي وأن الجاهل والمستوى في ذلك، فإذا غلبت الروم وخافوا من شر بينهم فيلتمسوا لها من يناسبها ولو من قبل الكفار، لا يلزموها بشيء من الكفار وغلوا من عمها، لا يجب جبرها على ابن عمها أبدا ولا ابن خالها، نلتمسها من بقية القبائل والناس الآخرين من العرب وإن كانوا ضعيفين إذا لم يروا بتزويجها من العرب، فليلتمسها العرب وإن زوجوها من العرب من العازم المغاري من يعمل الجيل الدين والتقوى فلا باس ولا حرج الحمد لله. قد سبقهم الى هذه الاخيار من هذه الامه وسبقهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فلهم في هذا واسع. يقول الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا، ثم قال بعدها انا اكرمكم عند الله اتقاكم انا اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عز وجل ما قال لكم ان الله بنو هاشم او قريش او بنو تميم او فلان او لا، إن أكرمكم الله يتقاكم أتقاكم وإن كان عجليا وإن كان مولا فلا تقه فلان أو فلان هو أكبر أكبر عند الله، وإن كان الذي ليس بالتقي قرشيا هاشميا فلا قيمة له عند الله، قال أبو لها قرشي هاشمي أهل النار وأبو قالوا كذلك وأبو مجان كذلك كلهم قرشيون ومع ذلك صاروا إلى النار لأمانهم الخبيثة. ثم أمر آخر وهو أن التعصب بين القبيلة لفلان أو فلان يضرهم بسنتهم ويضرهم بمولاتهم هذا ظلم منهم لا يجوز لهم، بل إذا كرهها تنظيم لا يحضر عليها ولا يعطلوها بدأ من عنها غيره، العرب كثيرون والعرب كثيرين، فإذا خطب عرسهم ولو من غير قبيلتهم ولو من غير بني عمهم لم يجوز، العرب كثيرون وإذا أبوا يزوجوا مولى أو عزل يزوج العرب، العرب كثيرون لا تجلس لها الطيب وإذا خطبها الطيب في مأله الطيب ينسه في دينه ولو كان بعيدا منه لا تخلص وجوده ولا يجبروها على من لا ترضاه من ابن عم أو ابن خال أو شاهد كبير لا ترضاه ولا شابه، الواجب أن يراعى أبوها وأن تراعى أمتها لا في الفاسدين لا في الصالحين. أما لا تنكر لأجل شهوة وليها لأن وليها هذا نسيبه مثل بنته أو ما تنسى به يروح على أهوال نسيبة أو أخو نسيبة أو غزورك أو غزورك أعلم هذا ظلم، أو يجبرها على شيء كبير لأنه زوجة بنت أو من زوجة بنت الشراء زوجي وزوجة يجبر بنت على أن حتى من زوجة زوجة بنت أو هذا هو ولا يبقى مجلها عن الشراء حذر من الشراء عليه والسلام، ولا يجب أن يعني يجبر شرارا أعطني بنت بعض بنتي أعطني أختي بعض أختي أو أعطني ولدي أو تعطي ولدي هذا ممكن لا يجوز ولا يحل، الواجب على المؤمنين أن يتباعدوا عن هذا الشيء وأن يزوجوا من غير إجبار البنات ولو كانت بنتك لا تجبرها تزوجها من ترضى من الأخيار الطيبين وليس أن تجبرها إذا أبدا لا تزوجها حتى يأتيها من ترضى من المسلمين ولو يعني جلست إلى أن تشيب لا يكون كذلك ما دام أنت تجبرها فأنت بسلامة، أما أن تجدها ومنها فلا يجوز الحاجة لا. نعم.
حتى ولو كانت راضية يحصل فيها حكم انك تزوجني بنت وزوجك
ما يجوز لا مشابهة
حتى ولو كان على غير مهر
ما دام مشابهة ما يجوز
حتى ولو على غير مهر
سواء مهر ولا غير مهر ما
يجوز. مثال آخر يقول صاحبه رجل طلق جدته في صغر جامعها فيه ولكن حيل بينه وبين حب بكارتها هل يقع الطلاق أم لا؟ يقول صاحبه رجل طلق جدته في صغر جامعها فيه ولكن حيل بينه وبين حب بكارتها هل يقع الطلاق أم لا؟ مع أن هذا الأمر تكرر 3 مرات وراجعها في الطلقة الأولى والثانية فهل بانت منه أم لا؟
أي يقع فيها في المرعى العلم لو أنه يكون جامعها يقع الطلاق لو أنه نام الطلاق يكون جامعها في الحيض أو من ذات ولا يرى حول العلم إلا أن يطلق في الحيض أو من ذات أو يكون جامعها في المجد حاملة أنه لا يقع لحيض بعض عن العمر في ذلك أنه طلق الله عنه في الحيض فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال له ارجعها وانتبه عن تكعة الحيض ثم تطهر ثم الحيض ثم تطهر ثم إذا طلق وإذا أنت قال الله رجل عندنا جواب صدق العين قالوا هذا يدل على أن هذا الذي لا أعلم غير واحد لأنه رجل أمر ويرجعها ولم يسأله غير واحد أو اثنين أو ثلاثة أمر ويرجعها فدل ذلك على أن صلاته واضح لأن عاصم لله في صلاتها في الحي أو في النزال أو في صلية على عاصم فعلي يمدها ويراجعها ثم إذا رجل صلاته يطلق بعد ذلك يطهر قبل أن يطلقها قبل أن يطلق أبو الحامل فصلاته أمامه أو طلق في صورة الجامعة فيه وطلق وحلاقه ولا يطلق في صورة الجامعة فيه من غير حب العالم أو في الحيض أو في النباس فيعمل العلم يقول لا يقع السلام يعني بعض
يعني حب البكرة ليس صعب
لا موجع
أنا أحد الشباب المسلم إن شاء الله وحافظ على وقتي وكل وقتي أقضيه في المسجد لقراءة بعض الكتب الدينية ولدراسة المواد الدراسية وأحيانا أحضر معي راديو لكي أستمع بعض البرامج الدينية من إذاعة القرآن الكريم وأحيانا أقوم بنقل الموجة إلى الإذاعة الأخرى لكي أستمع برنامج ديني آخر وأحيانا يصادف وجود أغنية مثلا وأنا أنقل إلى الإذاعة الأخرى أو أي شيء آخر فأقوم بإدارة الموجة بسرعة إلى إذاعة القرآن الكريم فما حكم هذا الصوت الذي يخرج من الراديو أثناء الله
ما دمت تريد إنشاء التسجيل شيء طيب فعليك أن تحذر في الخاطر في الأولياء والأولياء حالا عندما تفتح على الشيء وإلا لحظة هذا بناية إنزال فلا يضر.
والدنا العزيز هناك ظاهرة خطيرة في مستشفيات الولادة وهي أنهم يصورون المرأة مع طفلها بعد الولادة ويقولون هذه هدية للذكرى ما رأي سماحتكم بذلك؟
هذا
إجباري
هذا منكر
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم وأمتكم بقوة منه. من المعلوم أن الخشوع في الصلاة وحضور القلب من شروط صحتها فلا أحقق ذلك إلا بإغماض عيني لأنني أنشغل كثيرا بما يطبع على السجاد الذي نصلي فيه من زخارف وكتابة مثل كلمة الأوقاف لأن تخصصي في الخط العربي والزخارف الإسلامية لذا أجد الشيطان يصرفني للتفكير فيها حتى في موضوع السجود فهل ينقص إغماض عيني هذا من صلاتي أفيدونا جزاك الله خيرا؟
لا يحكم صلاة الشيء السنة عدم الإغماض وإذا أغمضت هذا العلم من العلم وصل عربي والسنة عدم الإغماض نعم والرجوع من جمع الصلاة ولا يشهر فيها وضوح وأن يفتح ولا يعملون وساوس ولا يتجمع بها إنما الشرط طمأنينة حتى يرجع كل الأخرى لما جاء في وضوع في الجول وبين السيدتين فإستيان بعد الرضوان يكون يطمئن هذا وكذا أما يكون يطلب وضوع ما يوسوس ولا فيه هذا كما هذا من الكما
خصوصا ذلك لا بأي يدرس في الحرام
إنك هو وعيه يا مسؤولين ويعين على كل خير
أجدت نيابة عن شخص وقد أحرمت بالحج متمتعا وقد احرمت بالحج متمتعا، واحرمت بالحج اي بعرفة من ظهر يوم الترويه اي الثامن من ذي الحجه، فلما اصبحت يوم عرفه وجدت بللا في الاحرام، فصليت الفجر وذهبت الى عرفه علما ان الماء قليل في هذا العام، واصحابي في السياره قد ركبوا للذهاب الى عرفه من بعد صلاه الفجر، فهل علي شيء؟
هذا اذا كان البلل مليا فهذا عليه الرحل ولا تصح الصلاه، ثم اذا اجتهدت وما ادركنا ماء لا بالشرع ولا بغيره لا تيمم، تيممت وصليت الفجر بالتيمم، كان ناويا بالتيمم الجنازه والحال جميعا، الجنازه والحال جميعا، واما وجود بلل الشروط ومن يدركه لان من يطاهر من يطاهر، ولكن غسل اذا كنت عزمت بانه مني فانت محتل في الليل، عليك ان تغتسل الجنازه ثم تصلي صلاه الفجر، فاذا لم تجد الماء وتعبت في حديث الماء ولم تحصل الماء لا لمكانك ولا لاحوالك ولا بالثمن، وزين انت وصليت الفجر بالتيمم عن الجنازه وعن الحجر، اما ان تصلي هكذا لا تيمم ولا غسل ما يصح،
لكن يغسل الاحرام
لا ما يغسل المني صاحب ان غسل من النواحي او
وهذه رسالة من أخ رمز باسمه بالحروف ميم حاء ميم بال من جزال من جزال، يقول ما رأيكم في الدخان حرام أم لا، والبرتقان هي شجرة واحدة أم لا، وشربها حرام أم مكروه، لأن كثير من الناس يشربونها، أو البرتقان ويقولون إنه مكروه وليس حرام، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله.
الدخان منكر ومحرم وضاره كثيرة وهو الخبائث، والبرتقال منهم البرتقال أحسن من الدخان كما هذا الزياد نوع من الدخان، وهو من جميع أنواع الدخان وفائدة الدخان كلها محرم، قال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات، ونص القرآن إن الله عز وجل الطيبات فقط، ولا يقول العرب إن الدخان بأنواع من الطيبات، فهو من المنكرات ومن الشرور ومن الخبائث، فبيعه حرام وسيرة في حرام وثمنه حرام والسلال حرام، ثم فينا مضار كثيره ما لا يصح، حتى قال بعض الاطباء انه غرض من الخبر من يجد مضار كثيره، من حرم انه منكر ومن الخبائث ما يجد من الطيبات التي على اعضائه، الله رفع الطيبات وحرم الخبائث كما قال هو في النبي صلى الله عليه وسلم احله الطيبات والغنم عن الخبائث، وفي سوره المائده يسالونك ماذا وحين يقول احله الطيبات، فهو ما رفع لنا الا الطيبات، ولا يقول عاقل لا من طبيب ولا من طبيب ان الدخان من الطيبات
كثير من المصلين الآن هداهم الله يسابقون الإمام في الصلاة، وذلك أنهم يتابعون الإمام قبل أن ينقطع صوته، بمعنى أنه إذا قال في الركوع والسجود الله أكبر تجدهم راكعين قبل أن ينقطع صوته، وكذلك في الخفض والرفع، السؤال هنا هل صلاتهم في هذه الحالة صحيحة أم يلحقهم إثم على فعلهم هذا؟
الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة، المسابقة محرمة والمتابعة واجبة، فليس له أن يسابقوه وليس له أن يوافقوه وعليهم أن يتابعوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يكمل فلا تختلفوا عليه، فإن كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن تقول ربنا ولك الحمد، ويسير يغسلوا ويصلح في غسل الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالصلاح من السلام، الواجب علي أن يتابعوا ولا يسابقوا، والمسابقة تبطل الصلاة إذا سبق عيناه بطل الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار ورجع له صورته وصورته حمار، يعني عقوبة الخطأ العظيم، المسابق يحرم عليه المسابقة
ومسابقته تبطل صلاته الا ان رجع وتابع الامام. واما الموافقه فمكروهه او محرمه فالظاهر يطلب تحريمها، ولكن اذا فعلها يعني كبر بعد في التكبير اماما قبل ان يقطع صوته قبل ان يستمر راكعا ارجع التركعه وارجع التكبير، لكن خالف السنه الواجب ان ينتظر حتى يقطع الصوت حتى يستمر اماما راكعا حتى يستمر ثابتا حتى يلحق كبير تابعا من دون مسابقه من دون موافقه، لا يسابق ولا يوافق ولكن يلحق بعد اماما، لان الرسول قال ولا تكبر صدر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع فتكبر هل يدل على ان يتسع به مباشره لكن بعده لا معه ولا فرق. الواجب على الماموم ان يحرى على الجمهور وان يتحرك حتى ينقطع صوته، نعم انقطع صوته يتكبر ويستوى ركع ركع ويستوى ثانيا سجد حتى لا يحط قبله ولا يكون معه، وفي خطا عميق في بطلان صلاته فليحذر ان تطلع صلاته ولا يحفظ. نعم.
بعض الأحناف أخواننا الأحناف يسلمون التسليمة الأولى قبل ما يسلم الإمام التسليمة الثانية، هل تصح صلاتهم؟
تصح الصلاة، إذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية يصح، لكن كمان يكون بعد التسليمة. كمان بعد التسليمة.
بعضهم يسلم مع الإمام.
هذا ما يجوز. أما قبل فلا يصح. مع الدنيا فلا يصح. مع الإمام. الواجب أن ينتظر حتى يسلم الإمام.
وآخر يسأل فيقول أحب أن ألفت نظر سماحتكم إلى أنه يوجد في المكتبات مجلات تدعى البردة، وهي مجلة تبين للنساء طريقة تفصيل الملابس وخياطتها، ولكن يوجد بداخلها رجال ونساء لا يلبسون الملابس الداخلية وتظهر عوراتهم.
هذا لا بد على
وآخر يسأل هذه الوصية المعهودة المعروفة، تقول وصية من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي الشريف، إن هذه الوصية من المدينة المنورة إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إليهم هذه الوصية بقوله إنني كنت في ليلة أقرأ القرآن في حرم رسول الله، تلك اللحظة غلبني النوم فرأيت رسول الله إلى آخر ما هو معروف.
هذه الوصية لا أصلها، ليس لها أصل، هي مكلوفة وليس هناك حامل قال أحمد وليس لهذه الصحة، كلها كذب وباطل، أنه أكل وأن الرسول حزن إلى مات الأمة كذا وكذا وأن الشعب كذا، وهذه الوصية من كتبها لك كذا ومن كتبها لك كذا، هذا باطل. الوصية لا أصلها وليس باطل، كتبنا فيها مرات وطلعنا فيها رسالة تطلع الناس
بالواحد كبيرة ببيان مطلعه، ويأتي من هذا إيش يعني هو حريص عليها كل مرة
لا تنجاحل تبكاحل يبقى على نفسه
بكاحل
من تكتبها بيضواجه وحصل لفيها من تبكتب بيضواجه ومن
تبكتب بيضواجه ومن تبكتب بيضواجه ومن تبكتب بيضواجه ومن تبكتب بيضواجه. رجل تزوج ابنتي ثم طلقها في الشهر الفائت في عقر خمسة سنة 1404 هجري، ثم أراد أن أراجعها إلى عصمته علما بأن له منها ولد وبنت، سأفيدونا جزاكم الله خيرا فيما يفعل. آخر يسأل فيقول نرجو أن تعلم الندوة في الجرائد اليومية يوم الخميس ليكون الاصطلاع عليها أكثر وأنفع للناس، حيث بعض الناس لا يدرسون عن هذه الندوات شيء. إذا سب رجل الله والدين وسترت عليه أو ستر عليه الذي سمعه بعدما اعتذر أنه لن يسب بعدها أبدا، ما حكم ذلك؟
لا إذا أظهر التوبة على التوبة لا حرج من ذلك، أما إذا كان من عادة هذا ما يرفع أصرف عمره حتى يؤجل، لكن لا من على هذا الا مرة واحدة مرة اثنين وسخر عليه ونصحه نصب يتوب الله عليه.
آخر يقول عند مراجعتي لمستودع الرئاسة لطلب كتب تبين لي أن المسؤولين هناك يضعون عدة مواعيد قبل أن يحصل طالب الكتب عليها، وهذه المواعيد متباعدة وتكون سببا عائقا في اطلاعنا على أمهات الكتب والمراجع اللي نحتاج إليها، فهو يطلب من سماحتكم يعني أن تكون المواعيد قريبة حتى يحصل على حقه، ثم ينوه انه لا توجد هناك ايضا مصلى في المستودع، وبعض المصلي فرادى وبعض جماعة الى اخره.
الذي
حمل
الله عليه وسلم الله يحمله نفسه لا حرام عليه. اما المواعيد فاللحنة عليه كثيرة، عليه لحنة كثيرة صح، ولأن يحتاج المواعيد.
في حلقة ماضية قدمنا لسماحتكم سؤال عن ارض موقوفة زراعية ومسجد، وهجر المسجد وعندما انتقلت القرية، والسؤال هل تباع الأرض الزراعية لتشييد مسجد آخر؟ وأنتم أجبتم أنه يجوز، وعندما أردنا بيعها قالوا لا بد من ورقة موقعة من المفتي بهذا، فما هو الحل؟ كيف نعمل؟
أصلنا كتاب ونطق ورقة الأرض، أصلنا كتاب ونطق ورقة الأرض، أصلنا كتاب ونطق
من أسباب العافية من السحر قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، كذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة وعند النوم، هذه أسباب العافية من السحر. ومن كل بلاء، من كل بلاء آية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة وعند النوم وعند الصباح ثلاث مرات وصلاة الفجر بعد صلاة المغرب ثلاث مرات، من أسباب العافية والسلام من كل سوء من السحر وسائر الشياطين وسائر الشر. كذلك من اسباب العافيه من سوائلك ان يقول الانسان صباحا ومساء اعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. هذه ايضا قال الذي فيها لا يضره شيء اذا قال ثلاث مرات. اللهم صل عليه وسلم.
نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم
نعم نعم
ذكر وأنا
نعم مثل المحكمة، المحكمة عندكم عندكم شو وقت اللي كل وقت على حد الأيتام حتى تسلم من تبعاتها تأخذ الوكالة شرعية من القاضي، وما دام ما قال ما أعطى شيء تجه إن شاء الله تحرها وغير فيها مثل الإبل وعلى حفظة من إجرة الراعي والماء وكل شيء تملك على على غنم وعلى إبل يكون على حفظة هي تصحى من نفقته إلا أن تسمح، إلا أن تسمح عليه والزوجة لا تسمي والبادع يا أخي والزوجة لا تسمي تطيع حجة وإن بقي معك وصلاح الدنيا فلا قل لك تطيع حقا وطوح
لا أعطانا حجة
أجل حمار جل عيالك ولا عيالك يا أخو مثل عيالك يقوم عليهم وتحسن فيهم وإن أقل شطاني وهيقفوا أحسن
حقهم
حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم حق
أقول لك من حقي أنا يا شيخ.
لا ما لا ما لو شيء حين إذا
من حقي أنا يا شيخ.
إذا بس وأنت مالك عيال يلهم.
لا 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 منهم شيء لا أنا
لا لا
على قسمه
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكذلك حضن الزفاف في الفندق وأجبرتني الوفاء بهذه الشروط. فهل أوفي بهذه الشروط حيث أنه لم يتم عليه عقد؟
ما نزع في الساعة لم نزول ماذا ما بعدت بينه عقد ولا شيء؟ هذه أوعد إن شئت وافقت عليها وإن شئت خليت عنها وما ينبغي لهم هذا ولا يبيهم. ينبغي لهم أنه يستانحون يصلحون يروا مثل قليل عشرات آلاف خمسة آلاف حولها لا ينبغي يتكلموا هل يوصل بها بشرهم ويقولن أشرهن مهورة ينبغي لهم التخفيف وعدم التشبيه في هذا الأمر. والفندق آخرة في فيه لا تحصل زواج الفندق لن تقولهم ليس فيه أحد بيوتكم أو بيت جيرانكم أو بيوت متواضعة لا تكلفوا الأمور إذا تكلفت تكلف غيركم عليكم بالتواضع وعدم التكلف حتى لا تكلف أنسانكم وأصحابكم وعليك بالتوفيق العجويين الطيبين من الأقارب توسطهم بينكم تصحهم بينكم حتى يخفوا عنك على المهر وهذه الشروط. أما إذا كان تم الأرض فهم مسلم على شروط إذا تم الأرض بينكم فأنتم على شروط.
وآخر يقول التهنئة في العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى وما يفعله الناس من المصافحة أو الالتزام أو التعانق والرسائل بعد الصلاة العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاة هل لهذا أصل؟ وإن كان لذلك أصل فما هي الصفة الصحيحة؟
ما أعلم لهذا أعلم لأ كان السلف يهني بعضهم بعضا تقبل الله منك تقبل الله منا ومنك فإذا قابل أو صلاة وقال تقبل الله منك وعلمه ما رسل لنا في ذلك هذا من آية الأول بارك الله لك العيد أو تقبل الله منا ومنك مكيلات النحو هذا لا أما يعني المعاهنة فلا ما لأن لها أصل لكن أعرف للناس ما بينه ويتقابلوا وإلا خطوة أولى شكل مصالحة أو الدعاء بالقبول عند
اللقاء. هناك فرق بين السلام عليكم أو سلام الله عليكم في التعريف وعدم التعريف بأل
الأفضل السلام عليكم وإذا سلام الله عليكم لأنه لشرع سبحانه وتعالى.
كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به. ما هي الأسباب التي تمنعهم عن التمسك وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا.
الأسباب كثيرة تتكلم عنها أسبابها كثيرة تارة يكون جاهل وتارة يكون عند علم الحق ولكن يحمله الهوى لأن ما وافق هوى يحمله الهوى على ترك الحق وتارة يجعله مجاملة يجعله أقارب وأصحاب يجاملهم ما وده يكبرهم إذا وافق الحق ويجاملهم يفهم معهم الخمر يعطي معهم ربه في قطيعة الله عنه الحقوق إلى ذلك مجاملة لأقارب أو أصدقاء أو ما أشبه ذلك وتارة يعطي الله في أجل من أجل المال الذي أعطاه إياه هذا من أجل وظيفة لا أجل كثير
إن شاء الله. وقد يقول أن صاحب محل أبيع الذهب وأشتري وفي بعض الحالات يبقى عند الزبون قليل من الثمن وأنا أعرف هذا الشخص هل أتركه يذهب ويأتي بباقي أو أخذ ذهبا أم لا؟
لا يبقى الذهب عندك حتى يأتي بثمن كامل إذا نسى عليه الذهب يبقى الذهب عندك حتى يكمل الثمن يدا بيع إذا نسى عليه مثلا قلادة من الذهب أو خواتيم أو أسوأ بألف ريال بألفين ريال بعض البعض لا تعطيه الذهب حتى يأتي بالذهب يبقى الذهب عندك فيسلم لك الحق يدا بيد تعطيه الذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب تزوه يدا بيد هاء وهاء.
الآخر يقول
عن تجار الصغار يا شيخ عن تجار الذهب في القرى يتعامل مع التجار الصغار يحملون كميات كبيرة حتى يصفون أو يبيعون بعض الشيء
ممكن من خالف أمر الله فلا يتبع قدوة ولو كان أعظم عظيم من الناس لا بد يدا بيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد مثل سواء بسواء إذا كان ذهب بالله فضة فضة وإذا كان ذهب فضة لا بد من هواها لا بد من أخذ يدا بيد.
وآخر يقول عملت
لو رأى أرسل عمل ذهب الله لو رأى هذه العملة يعني الناس أرسل عمل النقود. نعم
عملت مشروع مزرعة توازن وبعت منزلي ومحلات تجارية وتعرضت لعدة خسائر من أمراض التوازن ووضعت إحدى الحظائر واضطررت إلى الاستدانة وتعرضت إلى أن أخذت بضائع مما اضطررت للبيع بيع المزرعة وانهار وإنها لا تكلفني للسدود ديني وللناس علي ديون أتعبوني وضايقوني. المهم أرجو الإفادة ماذا أعمل في هذه الحالة؟
ما دمت تطلب كسب الحلال وتريد عندك الحلال فأنت على خير وما أصابك كفرنا السيئات وحطنا الخطايا ولا تأول الناس. قد استلم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب سلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الاستدانة كل يفعلها من المسلمين حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات ودلعوا مرهونة اليهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام واستدانة الصحابة الزبير وغير الزبير جم من الصحابة سلاله وماتوا عليهم ديون. فإذا أردت بالمزرعة الخير للمسلمين واستقبال الحلال ورزق الحلال كل مرة مروا عليك من خسائر فاعلم أن هذا ابتلاء وامتحان وليكن بأسباب ذنوبك وتقصيرك في عند الله ومعاصي فعلتها فيكون هذا إن شاء الله كفارة لك والله يوفي عنك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه ومن أخذ هذه الناس يريد إسلاك أحد أخذ الله. فليأخذ أموال الناس أصل طلب الحلال ولا تقصير طلب الطيب أصل الوفاء للناس ولكن أرده الأمر لا يضره ذلك وسوف يوفي الله عنه سبحانه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا أصلحت نيتك وقصدت وجه الله وطلبت الحلال وإجتهدت في طلب الحلال فذلك بخير وما أصاب كفارة وسوف يرد الله عليك وسوف يعوض سبحانه وتعالى. فعليك بالنية الصالحة وعليك بالإخلاص والصدق وعليك بطلب الحلال وتحري الأمور ونأخذ أسباب النافعة والتشاور مع إخوانك الطيبين وأرجو بخير إن شاء الله.
وآخر يقول مسجد في مطار يبعد عن مدينة الخرج حوالي 17 كيلو تقريبا ويتسع لخمسين مصلي وله إمام راتب والمطلوب هل يجوز إقامة صلاة الجمعة فيه أم لا مع العلم أن ما يبقى بعض الأحيان إلا ثلاثة نفر أرشدونا جزاكم الله خير.
إذا كان حول السكان المقيمين وبعيد عن المطار مثل ما قلت 23 وحول السكان المقيمين صلوا في الجمعة ما كان ولو قليلين الصحيح أن لا يستطيع بعض ولو كان أقل من 40 والبعض العلماء أن لا يستطيع 40 قالوا ضعيف ولو كانوا ثلاثة أو أكثر صلوا في الجمعة إذا كانوا مقيمين حوله شفاء وصيفا ساكنين فإذا اجتمعوا صلوا ثلاثة خمسة عشرة عشرين ماذا ما حولهم جوامع إلا مثل ما قلت بعيد 3 كيلو أو 10 كيلو أو 5 كيلو بعيد صلوا وحدهم جمعة وجماعة إذا كانوا مقيمين حوله ساكنين مستوطنين حول المسجد.
البدو المسافر يا شيخ عليها جمعة؟
لا مسافر ما عليه لا وافق على صحته
فالبدو
إذا وافق على صلى مع الناس وأما الثانية لا يصلوا الله.
آخر يقول هل الأذان والإقامة عند قبر الميت مشروع وهل قراءة القرآن عن القبر أو في بيت الميت ثلاثة أيام له أصل من الشرع أم لا؟
هذه بدعة لها أصل بعض الناس يزن في القبر ويقيم في القبر هذه بدعة ما لها أصل أو يقرأ فيه بعض بدعة ما لها أصل كانت في تجمع الناس في الميت يقرؤون فيه أيام وليالي هذه بدعة ما لها أصل من يقول له إيش؟
آخر يقول
إذا
هذا منتشر في النقبة
ولا هناك
من يرسلهم. لا ينقل يا والهيئة إن شاء الله لا حظ هذا وين واحد من الناس يشفت أنكر عليهم أنت واحد من يا إخوان اللي له هذا بدعة ولا يجوز
أنا دايم في النقبة
لأن الدعوة إلى الله مين خاصة بحد من أحد من علم شيئا وأن هيئة كذلك وهذه التساعد والتعاون والتقوى.
وآخر يسأل فيقول إذا كان المؤذن والد الإمام هل يصح له ان يقول اقم وفي هذا اهانة للوالد؟
لا ما في فرق ما في اهانة يعني. ما في فرق ولو كان المؤذن هو الامام والوالد اذا قاعدين اقم امره بخير مثل ما قلوا لك على الاطفال او استغفر ربك او تبيع والدي الله
اذا سكت وجاء قدامه عرف انه يبغى
اذا كان عرف ايش اذا تقدم محل الامامه صبوا فيه الصوم يقيم الحمد لله.
وآخر يقول ما هي مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر العسقلاني جزاكم الله خير.
تراجع في النقطة جزاك الله خير نقطة الذكر موجودة نقطة الذكر وجرح كتاب جيد وميسر بين في مراتب الجرح والتعديل اقرأها في نص ساعة تعرف
نقطة الذكر
نقطة الذكر في مصطلح أهل الأثر.
يوجد على السور الذي على ملعب الشباب في الملز عليه صور على شكل إنسان على دائر السور وهذا لم يوجد الا في الاسبوع الماضي فقط. شكرا.
لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه
الا بالله. نلاحظ في شوارع الرياض بعض الكفرة الاجانب يخرجون الى الشوارع عراة افخاذهم وثيقانهم ومارسون رياضة الجري في الشوارع وسد عوراتهم من افخاذ عارية ومن لباس ضيق الى منتصف الفخذين او اقل مما تترتب عليه الفتنة وخاصة للنساء. فنرجو من سماحتكم الشفاعة لازالة هذا المنكر حتى لا يحذو حذوهم بعض الشباب ممن يجهلون بدينهم ويقلدون غيره حتى ولو كانوا من الكفار والمشركين.
ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. لا
بماذا نرد او ما حكم من اذا دعوتم الى ترك محرم او الى فعل شيء محلل قالوا لو كان كما قلت لما وجد في هذه البلد برضاء الدولة؟
هذه حجة باطلة. اولا ان الدولة ما تعلم غير ما تعلم كل شيء في البلد وفي الدولة. والامر الثاني الدولة هي معصومة. هي معصومة ما تقر الا حق. قد تصيب تصيب الدولة مثل العلماء يخطئون ويصيبون. فوجود الشيء في البلد في الرياض او غير الرياض او في المملكة كلها مو دليل على انه مباح او انه جائز. توجد فيها المعارض توجد فيها الطاعات مثل غيره. المقصود ان هذا الاحتجاج هذا غلط. الدولة لا تعلم غير. والدولة هي معصومة والمنكرات موجودة. فالواجب انكار المنكر والنهي عما حرم الله. واما الاحتجاج لان موجود في المملكة او حلال هذا غلط.
يا الشيخ
نعم.
في مستاجرين في
المملكة على الهواء المنكر قالوا لو كان محرم ما اقرت الدولة مو من الدخان الدولة ما اقرت هذا موجود ومحفظ وصار موجود بين الناس والدولة تحارب ولكن موجود والمسجد موجود والدولة تحارب وتقيم الحدود على من فعله. والمقصود ان وجود المعاصي في البلاد السعودية مو بدل على انها حلال. المعاصي موجودة وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواجب انكار ما حرم الله والدعوة الى ما حرم الله. والواجب انكار ما ظهر من المنكر والقضاء عليه وانقضاء الحدود. نعم.
في مستاجر يا شيخ اعترضت عليه ان يصلي مع الجماعة وبعدين ما يصلي مع الجماعة. وانا قلت لك ما اصلي قال اصلي في البيت. والفجر واحيانا يصلي في المكتب. والفجر ما يحضر اطلاقا ولا مرة تكتب في المكتب.
تسلم الاشارة على نصيحتك لاخوانك يا شيخ. تسلم ولا تمل. البعض هم يملوا من البعض لا تملوا من الحق. انكروا عليهم وانهوهم وجاهدوهم لعلهم يهديهم باسمائهم وانتم لكم اجر ولا تيأسوا. لا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا. نعم.
ما حكم سماع الاناشيد الاسلاميه التي يصحبها ضرب الجف لترغيب الشباب فيها ولعدم سماع الاغاني الخليعه؟
سماع الاناشيد الطيبه الجهاد الجود والكرم الاشعار الطيبه لا باس بها لكن لا تكون مع جف ولا مع فضل ولا شيء. اما اذا كان مع فضل او جف او عود او كمان او غبار حرمه لا بد تكون مجرده منع شيء. اشعار طيبه او اناشيد طيبه في الجهاد وكرم الاخلاق في بر الوالدين وغيره لكن من دون ان يكون مع نف ولا فضل ولا كمال ولا غبارة ولا شيء.
اكثر اخوان بيقدموا في الكمال يا شيخ.
تذكر انه في منكرات كثيره يا رجل. عسى الله يسلمك. احذرها المنكرات اللي فيه. احذرها الله يهدي الدوله ويوفقهم. وحين المسؤولين حتى يزيلوا ما فيه من الشر. ولذا هكذا فيها نصيبها من الشر. احذر الشر واعرف الخير. خذ الخير واحذر الشر.
واخر يسال فيقول يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو سافرت ميلا لقصرت الصلاه اقتداء بهذا الصحابي. فإني أسافر من الرياض إلى الدرعية فصليت العشاء قصرا في صلاتي. هل صلاتي صحيحة أم لا؟
هذا غلط. هذا مو سفر. السفر ما بعده سفر. إنت إلى الزاد والمزاد. وربطت العلماء في يومين قاصدين. هذا مرحلتين يعني أربع قرون. أما الدرعية الآن والرياض واحدة. الدرعية مين سفر؟ الدرعية سفر في الرياض وصارت محلة واحدة. فلا فاللي يقصد بين الدرعية والرياض غلط. على يعيد الصلاة أربعة. فلا يقصد إلا في محل إلا في سفر يعد سفرا. يعني مسافة يعدها الناس مسافة يعد سفرا. يحتاج صاحبها إلى الزاد والماء يحمله معه لأنه سفر. والغالب يكون 70 كيلو 80 كيلو. هذا هو الغالب. نعم.
ولو كان صلى نصلي يا شيخ يا عم
يعيد نواصي. يعيد نواصي. يعيد نواصي.
يعيد نواصي.
على بعض كساعة ولا ما كساعة. نعم. 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 ولكن ما كل قوي يكون جدرا بالصواب.
هذا من عوام يعني هل يجوز ان يعيش حاليا
غير برضه ينبغي
يعيد لأنه يعيدها في وقت وقت فريضة الظهر مع الظهر
ما لها وقت محدود
إذا صدم إلى بلده وهو مسافر ومؤخر أقرب ظهر إلى عصر وعدم على غاية عدم على الجمع وهو مسافر وجاء بلده في وقت العصر والناس يصلون
يبدأ بالظهر ثم يصلي انت خالها
انا خالها
بنت وبنت بنت وبنت بنت بنت بنت
انا خالها لكن جعل
هذا لا بنت خالها 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 بنت
اقول محرم
بنت ولو الى عاشر
ولو
الى عاشر انت خالها
يا شيخ المرأة عند مصابحات اذا حطت البسك وخفت انه يقلوا موسوس
لا تصابح ولا حطت البسك لا تصابح النساء انك انا انا محاجم خواتف عمات
حتى ولا عجوز الله
تشعر ولا عجوز ولا عجوز من الساعة
وغلوم
تحجب الفام ولا موضع على الصحيح
والدتي عطية الربع يعني يرجع من عطية الربع
من ليتو الشيء
أخوذ ولدها وخلل وأبرز وراء 90,000 حكم بشيخ من الدارة كان لها الربع عموم وجودة لها الربع وأبي لها مشكلة
يمكن يبادروا على إخوان يجمع أن أنتم أخوان ما لها أخوان
لا أنتم أخوان
لا غلط لا
حدث زعل بيني وبين زوجتي وانفعلت وحلفت بالطلاق بالثلاث وزوجتي حامل هل وقع اليمين ام لا؟
حدث ايش؟
يلا هو حلف عليه بالطلاق ان تطلع من البيت او مثلا في الشباب كده ولا ايه؟
بدنا نرجع للتجارب وغيرها. لا تجي الى التجارب او البيت.
ما تطلع عندي؟ لا تدل عليه الطلاق من تطلع عندي. يعني انت قاعد في البيت يعني.
انا اقول عندي الموضوع ان شاء الله بينك وبينها. من البيت او بدارك الموضوع.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك بهداه إلى يوم الدين أما بعد فنبذة هذه الليلة كما سمعتم هي الاعتصام بحبل الله جميعا وبيان أسباب التمكين لأهل الإسلام في أرض الله ولعل المشايخ وفقهم الله لم يبلغوا وطلع عليهم الأمس نفسه الموعد والقاعدة أنه يبلغنا اليوم ولكن الأخر ذهن عليه فلم يقدر أنه عنده أحد منهم ولا مانع ان نتكلم على هذه الندوه بما يسر الله جل وعلا من المعلوم ان الاعتصام بحبل الله امر لازم لجميع الامه على جميع الارض من الجن والانس ان يدخلوا في دين الله وان يلتزموا بشرع الله وان يعتصموا بحبل الله عز وجل قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلزوم تمسك بكتاب الله
بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه وأمر لازم لجميع المكلفين، لأنه خلقوا لهذا الأمر. الله خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه ويعتصموا بحبله ويتمسكوا بدينه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي توحيده وطاعته بفعل الأوامر وترك نواهي سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجار عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: اتبعوا ما أنزلكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على جميع المسلمين حكاما ومحكومين علماء وعامة، الواجب عليهم جميعا أن يتمسكوا بكتاب الله ويلتزموا به ويعتصموا به وبسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونهم، في أقوالهم وأعمالهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم، في صلاتهم، في قصاصهم، في جياتهم، في حدودهم، في جميع عباداتهم، في كل شيء. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس المكلفين. والله سبحانه ألزمهم بهذا ووجب عليهم هذا، فبعث الرسل بهذا الأمر العظيم. بعث الرسل ليدعو الناس إلى هذا الأمر العظيم ويوجهوهم إلى الخير. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. فجميع الرسل بعثوا إلى الأمم ليستمسكوا بحبل الله وليستقيموا على دين الله. فأولهم آدم نبي مكلف رسول إلى ذريته ونفسه أن يعمل بشرع الله. ثم بعث الله بعده نوحا عليه الصلاة والسلام. لما وقع الشرك الناس بعث الله نوح، فصار نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك. فنوح هو أول الرسل وأول الرسل الذين أرسلوا إلى الأرض بعدما وقع في الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم تتابعت الرسل بعد نوح هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم. ثم جاءت بعده الرسل موسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من الرسل. ثم ختمه الله بمحمد عليه الصلاه والسلام. كلهم يدعون الى توحيد الله وطاعه الله، كلهم يدعون الى التمسك بشرع الله ودينه ويحذرون من خلاف ذلك. والسعاده، كل السعاده في التمسك بما جاءت من الرسل عليهم الصلاه والسلام، والهلاك كل الهلاك في صيامهم وخلالهم والخروج عن سبيله. ثم ختمه الله هذا النبي العظيم والرسول الكريم محمد عليه الصلاه والسلام، وجعله الله رسول الناس عامه الى الجن والانس، الى العرب والعجم، الى الذكور والاناث، الى الحكماء والمحكومين، الى الغنيه والفقراء. كلهم عليهم طاعه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، كلهم عليهم يتمسكوا بهذا الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم عليهم يلتزموا لتوحيد الله والإخلاص له، ولا يعبدوا إلا الله، ولا يتوكلوا إلا عليه، ولا يستغيثوا إلا به، ولا يخافوا ولا يرجوا إلا إياه، إلا غيره. كلها لله وحده.
كلها يجب ان تضرب لله وحده، فلا تدعو مع الله احدا، ومن يدعو مع الله الى ان اخر له عوده فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل تعلمون. وقال ربك الا تعبد الا اياه اياك نعبد واياك نستعين. قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. والصراط المستقيم هو دين الله، هو حبل الله، هو شرع الله، على الجميع ان يطلبوا من الله يهديهم اياه، على كل واحد منا يتربع ان يهديه الصراط المستقيم وان يوفقه للالتزام به والاستقامه عليه عذرا وعملا. كثير من الناس يقول انه مسلم وانه مهتدي، ولكن الحقيقه خلاف ذلك. الحقيقه انه تابع لهواه، ليس لدين الله عز وجل. اكثر الخلق متبعون لاهوائهم لا لما شرع الله لهم من الدين. فالواجب عليك يا عبد الله ان تحاسب نفسك وان تنظر في اعمالك واقوالك، هل انت مكتفي فيها بفرع الله؟ هل انت ملتزم فيها بحبل الله ودينه؟ هل انت معتصم بما شرع الله لك؟ هل انت مخالف لهذا وتابع لهواك حيثما سار الهوى ليس معك باعمالك واقوالك؟ هذا هو الهلاك. قال جل وعلا: فان لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد عليه الصلاه والسلام، فان لم يستجيبوا لك يعني محمد عليه الصلاه والسلام، فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه فإن هدى من يوم. ما هنا في الدنيا حق أضل ممن اتبع أهواءه؟ هذا كلام الله عز وجل. فالناس بين أمرين: إما أن يستجيبوا لله ورسوله فهذا هو السعادة وهذه الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو أمر آخر وهو الاستجابة للهوى والشيطان. ولهذا قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل لمن اتبع أهواءه فغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلنا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة أو فاتبعها ولا تتبع أهواء من يعلم إنه لم أنت من الله شيئا وإن الظالمين بعضه أولياء بعض والله ولي المتقين. سبحانه وتعالى أمر الله النبي أن يلزم الشريعة ولا يتبع أهواء الناس. وقال داود: كن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. والشيطان يدعو الناس الى اتباع الهوى، يدعو الناس الى مخالفه حمل الله، يدعو الناس الى التثاقل عن التمسك بحبل الله ودينه، يدعو الناس الى ان الا يعتصموا بحبل الله ويثقل عليهم طاعه الله ورسوله ويثقل عليهم اتباع الهدى ويخفف عليهم طاعة الهوى والشيطان. فالواجب الحذر من طاعة الشيطان وطاعة الهوى. وقال في الكبرة، يقول سبحانه في الكبرة: إن يستبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. حال مع داعي الله: إن يستبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكفار مداروا أعمالهم على أمرين: اتباع الظن ليس عندهم علم صحيح بما شرع الله لعباده، وليس عندهم إرادة صحيحة بل يتبعون الهوى. وهذه ضريبة كل من خالف أمر الله واتبع هواه من غير الشيطان اتباع الظن والشبهات حتى يخرج عن الصراط المستقيم، ثم يعرض ذلك ميله إلى هواه وطاعته لهواه وشيطانه، فتجتمع الشبهة والهوى فيهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من اتبع الحق وقصد الحق فهذا هو السعيد، هذا هو الناجي. وإن اجتمعت عليه الأمور أخذ بقواعد الشر و وتمسك بحبل الله ونظر في حمد الله ورسوله واجتهد في الاخذ بالحق حسب ما علمه الله اياه. هذا هو الطريق السوي واتباع الحق الظاهر البين، وعند الاتباع تراجع الادله الشرعيه والقواعد المرعيه وينسحب العقل في ما بين يديه فيتبع ما يظهر له انه الصواب وانه الحق من غير هوى ولا مغامره، بل لقصد اتباع الحق اينما كان فر مع الحق اينما كان. هذا كانوا اهل العلم الصحيح، كانوا اهل التقوى واهل الهدى. وهذا في الامور التي قد يخفى امرها، والا فدين الله كله بحمد الله واضح وطريق بين وسبيل مستقيم لمن اراد الاستقامه عليه ولمن اراد اتباعه والاخذ والسير عليه. ولهذا قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلك ووصاكم به لعلكم تتقون. اي وصيه الله ان نلزم سبيله وصراطه وان لا نعتصم بحبله ولا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى، بل نعبده وحده جل وعلا: اياك نعبد واياك نستعين. فعلينا ان نستقيم على ما شرعه لنا وان نعبده وحده في صلاتنا وقومنا وحجنا وزكاتنا وسائر احوالنا، وان نلزم شرعه لمعاملاتنا وجميع خصوماتنا وجميع ما يهمنا في الصلاه في النكاح في الحدود في الاوقات في كل شيء، كما ان علينا ان نلتزم بشرعه في العبادات من صلاه وصوم وحج وغير ذلك. وليس لاحد الخروج عن دين الله وشريعته، بل على الجميع ان يلتزموا بصراط الله المستقيم وان يثبتوا عليه وان يستقيموا عليه وان لا يتعدوا حدوده وان يعرفوا ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه على كتاب الله وعلى سنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فما حكم الله به او رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به والاستقامه عليه، وما نهى الله عنه ورسوله وجب تركه والحذر منه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الاعتصام بحبل الله الذي امر الله به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دينه، حبل الله دينه وكتابه العظيم وسنه نبيه الامين عليه الصلاه والسلام. والصراط المستقيم هو ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويقال له صراط الله، ويقال له حبل الله، ويقال له دين الله، ويقال له الاسلام، ويقال له الايمان، ويقال له الحق، ويقال له الهدى، ويقال له البر، ويقال له التقوى. فما تبعه الله لنا وعلمنا اياه واوجبه علينا هو التقى وهو البر وهو الهدى وهو الاسلام وهو الايمان وهو الحق هو الصراط المستقيم هو حبل الله هو دين الله. اسماء متنوعه ومؤداها واحد هو الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. هو الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح المأخوذان من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. فعليك ايها المسلم وعلى كل مسلمه من جن وانس من عرب وعجم من سائر اطفال الدنيا عليه ان يلتزموا بحبل الله وأن يأخذوا بشرع الله في أنفسهم وفي غيرهم. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يلتزموا بهذا الأمر وأن لا يحيدوا عنه. ولو خرج الأكثرون فعليك أن تلزم الحق ولو كنت وحدك. لو فرضنا أن أهل الأرض كلهم خرجوا عن الصراط المستقيم وكلهم لم يعتصموا بحبل الله وأنت تعلم الحق فعليك أن تلتزم. عليك ان تلزم الحق وتعصم بحبل الله ولو كنت وحدك في اي مكان، في جبل من الشعاب، في جبل من الجبال، في قريه من القرى، في مدينه من المدن. عليك ان تلتزم بحبل الله وعليك ان تعتصم بشرع الله ولو كنت وحدك. ولو فرضت اهل الارض كلهم، ولو فرضنا ان اهل الارض جميعا اشركوا بالله ليس لك ان تشرك بالله. ولو فرضنا ان اهل الارض كلهم لم يصلوا عليك ان تصلي. ولو فرضنا على اهل الارض كلهم لم يزكوا عليك ان تزكي.
ولو فرض ان اهلها كلها فلن يصوم رمضان عشان تصوم رمضان وهكذا كل ما وجب الله عليك عليك ان تستقيم عليه ولو كنت وحدك ولو يكون معك الا الفرض او الاثنان او الثلاثه او الاقل او الاكثر فدين الله مقدم وصاحب الحق هو الجماعه وهو الموفق وهو المهدي وان كان وحدك ثم هذا الحق الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه وانزل به الناس وفرضه عليهم وجه الله من استقام عليه وسار عليه فهو المغلوب النصر والمغلوب التمكين في الارض والمغلوب التاييد فاسره التمكين في الارض هو نجوم صراط الله والاستقامه على امر الله والثبات على الحق قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فوعد سبحانه ان من نفر نفره من نفر دين الله نفره الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ثم بين منصور من هم فقال الذين ان مكناهم فاروا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم منصورون هؤلاء هم الذين وعدهم الله بالنصر اذا مكنهم الله في الارض وتولوا امور الناس اقاموا الصلاه حافظوا عليها واتوا الناس بها وادوا الزكاه كما شرع الله وامروا بالمعروف يدخل في ذلك الامر بالصيام بالحج بالجهاد ونهى عن المنكر يدعو في ذلك النهي عن الشرك والمعاصي كلها هؤلاء هم المنصورون هم موعودون بالتمكين في الارض اذا نصروا دين الله استقاموا على دين الله ولو قلوا ولو كانوا قليلين بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في افراد من الناس فلم يزالوا يزيدون بتمسكهم بدين الله ودعوتهم الى الله ما زالوا يزيدون وينصرون حتى مكنهم الله في الارض حتى ملكوا الدنيا وصارت لهم القياده والسياده في الارض وصار الناس بعد ذلك ما بين داخل في دين الله المسلم وما بين من يؤدي الجزيه لاهل الاسلام والخوارج حتى يصرفوها على بلده ومكانه هذه حال الناس مع هذا الحق مع هذا الدين اذا ثبت اهله استقاموا عليه واجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا وتناصروا وحاربوا الشرك والهوى والشيطان فان الله ينصرهم ويؤيدهم كما قال وهو الحق وقوله الحق ولا ينصرن الله من ينصره ان الله على قوم عليم الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور قال سبحانه وكان حقا ينصر المؤمنين اخبر ان حق عليه جل وعلا انه ينصر المؤمنين الذين امنوا به وبرسوله ونصروا دينه واستقاموا عليه وقال عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخدمنهم في الارض كما استخدم من قبلهم وليمكنهم بهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون الى رسول الله هذا وعده سبحانه وتعالى وعد الذين امنوا منا وعملوا الصالحات وعد الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعدهم بماذا من استخلاف الارض لا يستخلفهم في الارض وليمكنهم بهم الذي ارتضى لهم فوعدهم بالاستخلاف والولايه في الارض وعدهم بالتمكين بدينهم الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وعدهم الله أن يبدلهم من بعد خوف أمنا في الأرض إذا استقاموا على دينهم واعتصموا بحبله وتباعدوا عن معاصيه ونهياته سبحانه وتعالى ونصروا شرعه ودينه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولما قام بهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم استقام له الأمر ثم خلفه اصحابه فله الصديق فجاهد في سبيل الله وجاهد على الرده ونصره على الرده حتى قتل من قتل منهم
وحتى دخل بقية في دين الله. ثم قال بعد عمر الفاروق رضي الله عنه معه الصحابة فجاهدوا في الله وغدوا الروم وغدوا فارس وفتح الله عليه الأرض. ثم بعده عثمان ثم علي والصحابة بعده والمسلمون جميعا وهكذا استقام أمرهم وملكوا الأرض وصل لهم القيادة والسيادة بسبب طاعة الله ورسوله والإسلام بحمد الله والدعوة إلى سبيله. فلما غير الناس بعد ذلك وصار بينهم النزاع كثير والهوى لكثير من الناس وحب الرياسة وضيعوا ما بعض ما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فركن لهم الأعداء وأخذوا بعض ما في أيديهم مثال النزاع والخلاف. فما أصابهم إلا ذنوبهم ما أصاب الناس قليل وحليها إلا ذنوبهم. قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من عفو عن كثير. فما حصل من تخلف قديما وحديثا ومن طمع الأعداء وأخذهم بعض ما في عند المسلمين إنما الناس بسبب تحريف المسلمين وعدم الإحصان بحبل الله على الكمال وعدم التعاون الكامل في نصر دين الله والمحافظة على ما حرمه علينا فبسبب ما يقع من الخلل طاعة الله والخلل من إحصان بحبل الله والخلل في الجهاد بسبب هذه الأمور يطمع الأعداء ويسلط الأعداء ويأخذون بعض ما في أيدي المسلمين مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ومتى رجع المسلمون في أي وقت وفي أي مكان تراجعوا إلى الحق والصواب واعتصموا بحبل الله وجاهدوا في سبيله وصدقوا رد الله عليهم ما أخذ منهم وأصلح لهم ما كان فاسدا ورد عليهم ما كان كاسدا وجمعهم الله الحق والهدى بسبب رجوعهم للحق واستقامتهم عليه وأعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين في كل مكان ان يعتصموا بحبل الله وان يستقيموا عليه وان يدينوا به وان يحافظوا عليه وان يتعاونوا على البر والتقوى وان يحذروا التعاون عليه والعدوان. ولا ربهم بعد هذا ما وقع من الناس من باطل في اي مكان ان اعتصموا بحبل الله واستقاموا على دين الله وتعاونوا على البر والتقوى وجاهدوا في سبيل الله لا يضرهم فلحهم بعد ذلك ولكن يضرهم اذا تنازعوهم واختلفوهم هذا هو يضرهم. اما اذا اجتمعوا على الحق واستقاموا عليه ووالوا في الله وعادوا في الله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحفظوا على حدود الله فلهم النصر المحترم ولهم السعيد ولهم الامان. قال جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فبين سبحانه وتعالى ان التمكين في الارض وان الاتفاق في الارض وان الامن في الارض كلها مرتبه على طاعه الله ورسوله كلها مرتبه على اصلاح حبل الله ودين حبل الله والاستقامه على توحيد الله وترك ما حرم الله وإقامة الحدود الشرعية على من خالف أمر الله وجزء الناس عن المعاصي وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر استقامت لهم الأحوال ومكن الله له في الأرض واستخلفه فيها وأبدى لهم بعد خوفهم أمنا وبعد ذلهم عزة وبعد فقرهم غنى وبعد خوفهم أمنا كل هذا مرتب على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة على أمر الله والتعاون على التقوى. ثم الفوائد التي يجزيها المؤمن من ترسخ بدين الله واعتصامه بحبل الله تنفعه في الدنيا والاخره. في الدنيا ما اصابه صرف فرق من ملوكه ورفع في درجاته ومضاعفه لحسناته وفي الاخره ترفع منزلته في الجنه ويعطى في الجنه من النعيم المقيم والخير العظيم ما لا عين رات ولا غير ولا خطر على قلب بشر. ولا يضره كفر من كفر ويسير من عصى اذا كان قد اتقى الله واجزم عليه وجهد في سبيل حتى طاغته وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالاسلام بحبل الله خير لك ايها الفرد وخير لك العالم.
والتخلف عن دين الله شر عليك وعلى اخوانك المسلمين. وبهذا نعلم ان الاتصال بحمد الله والتمسك بدين الله والتعاون والتقوى من اسباب التمكين في الارض ومن اسباب عز الله الان في الدنيا والاخره ومن اسباب السعاده في الدنيا والاخره ومن اسباب الامن واستقراره في هذه العاجله ومن اسباب الامن الواقعي من عذاب الله وغضبه. فينبغي للمؤمن ان يكون ابدا محارب نفسه مجاهدا لها لا يغفل. فالشيطان قد بذل جهوده وهكذا جنوده وذريته كلهم دائما باذلون لجهودهم في ابلاغك يا عبد الله في تاخيرك عن طاعه الله في لبس الامور عليك في تركيبك عن الحق في اشغالك بالباطل. احذر اعداء الله العز وجل ان يصدوك عن دين الله او يصدقوك عن الاسلام بحق الله او يشغلوك عن ما اوجب الله او يوقعوك بما حرم الله. احذر اعداء الله فان الشياطين انواع من الجن والانس فاحذر شياطين العز والجن واحذر نفسك الاماره في السوء واحذر شيطانك اللي معك الذي يملي عليك الباطل. كل من اذا معه قليل من الشياطين وقليل من الملائكه كل واحد منا مع طريق شيطان وملك. فالشيطان يولي عليك الشر ويعينك بالباطل ويثبتك عن الحق والملك يعينك بالحق ويعينك على الصدق فهو ضد الشيطان. فعليك ان تعرف هذا بكل ما وقع في قلبك من تزييف عن الحق او تكذيب بالحق فاعلم انه من الشيطان العادي لله. وكل ما وقع في قلبك من ثبات وخير وتصديق بالحق وتنكيص عليه وتزييف عليه وتزييف على الباطل فاعلم انه انما في ملك ومن الا عباد. والله جل وعلا حليم لطيف وجواد كريم. متى صدرت في طلب الهدى وتجاهدت نفسك بالاتصال بحمد الله والبعد عن معاصي الله ومتى جاءت ربك التوفيق والهدايه صادقا فالله يعينك ويوفقك ويجيب دعواتك ويعين معك على تسديدك واعانك ويثبت عدوك الشيطان ويأتيك شره ويعينك من بلائه ومكائده. ومتى جاءت الهوى وصار سنه الناس الامر بالسوء وتكاسلت عن الحق ومنك الى الباطل شجع عليك عدوك الشيطان وتخلى عنك مولاك ولا حول ولا قوه الا بالله ولو اردت منع الملك اللي معك عن الحق فعليك ان تجاهد اعداءك من جنس وجن وعليك ان تطيع اولياء الله ممن يرشدونك للخير ويدعونك اليه ويشجعونك على الحق فهو لهم خير لك هم احباؤك هم اولياؤك في الدنيا والاخره. فاقبل طاعه من فاقبل قول من يعينك على الحق واقبل راي من يثبتك على الحق ومن ينصحك ويعينك على ما فيه نجاتك وسعادتك ولو كان ليس قريبا لك ولو كان بعيدا منك نسبا ودارا. فاقبل من دعاك الى الحق واشكر له دعوتك واعرف مقدارها واثبت على الحق الذي عرفته ولو كان الداعي اليه بينك وبينه ما شاء الله من بعد المسافه وبعد النسب وبعد المكان والعله. واياك والباطل ولو اشار به ابوك ولو اشار به اخوك ولو اشار به ولدك او زوجتك او اقرباؤك او اهل بلدك. اياك والباطل احذره ممن جعله ولو كان اكبر خير. واحذر الميل مع الشيطان فانه يصدك عن الهدى ويملي عليك الباطل ويحسنه بقلبك. فاحذر الشيطان والا فالشيطان عدو به. ان الشيطان لكم عدو وهو الله سبحانه وتعالى. ان الشيطان لكم عدو فاستعينوا عدوه انما يدعو العزه ان يكون من اصحاب السعير. فالخير كله والامن كله والسعاده كلها في طاعه الله ورسوله من اسباب حمد الله ودينه في الثبات على الحق وسؤال الله الثبات على الحق دائما في سجودك في أخي الصلاة في جميع الأوقات تسأل ربك سبحانه تسأله أن يعينك على طاعة من طاعته وطاعة رسوله تسأله أن يفتح ثقة لدينك تسأله سبحانه صلاح قلبك صلاح عملك صلاح ذريتك صلاح أهل بيتك صلاح إخوانك وأقاربك صلاح المسلمين جميعا تسأله دائما هو القائل سبحانه فادعوا لي أستجب لكم هو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعائي وإياك والغفلة وإياك واليأس من الله وإياك والتساهل بالدعاء وإياك والغفل عن ما وجب الله عليك من جميع الأمور وإياك وصفة الأشرار وطاعة الأشرار من جهة الإنس والجن فإنهم منطلق الهلاك وهم سبب الهلاك وهم قرناء السوء من أطاعهم هلك ومن أعطاهم نجا وسعد أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح وأهدنا وإياكم صراطه المستقيم وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له والإعداد كما أسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان وأن يولي عليه خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يوفقه لتحكيم الشريعة في بلادهم وبين شعوبهم والتحاكم إليها والثبات عليها وإنفاذ مقتضاها والحذر مما يخالفها إنه جل وعلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
شكرا لسماعة الشيخ على هذه النصيحة الغالية وجزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا الله على العمل بها اللهم اهدنا وتعلمنا ووردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرضها على سماحتك إذا فيها الجواب الشكل إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فيقول وبعد فأنا شاب وولي أمر فتاة إن شاء الله إنها صالحة مشكلتي أن هذه الفتاة أختي ولكن تقدم من خطبتها لخطبتها شاب صالح ويحفظ القرآن وأعرفه بحسن الخلق وهي تريد هذا الشاب بل أخبرتني أنها تحبه بالله لكن هذا الشاب من عائلة أقل من عائلتنا في النسب ماذا أعمل إن أختي تقول لن أتزوج غيرها وأبناء عمها يهددون ويقولون لا تزوجوها ماذا أعمل وما الطريق هل أزوجها هذا الشاب الصالح أم أتبع أبناء عمها الواجب على الأولياء أن ينظروا لمولاتهم من هو أصلح لها في دينها ودنياها ولو كان ميت قبيلتهم بل هذه من ينظر الأصلح ولو كان ميت قبيلة إذا صلح دينه واستقام أمره فإذا لم يستقيموا على ذلك ووجدوا لها من هو يناسبها عليها أن تجتهد في موافقتهم إذا كان مستقيما أيضا ولا بأس وإن تنازلت عن بعض هواها لمراعاة أقاربها وأوليائها ولسد باب الشر والقضاء على أسباب الغرفة والاختلاف فإن تنازلها عن بعض الشيء ما دام متنازل له لا بأس به في دينه وإن كان دون ما أرادت نفسها لكنه في نفسه طيب وفي نفسه صالح في دينه وهو من قبيلتها أو من قبيلة يرضاها أولياؤها هذا أولى من النزاع والشقاق فإذا ثبت الأمور فلم تتنازل هي ولم يتنازلوهم رجع الأمر إلى المحكمة وإن المحكمة في ذلك يعني فانظروا في الأمر وعندها الشرع المطهر كاف في كل شيء سبحانه وتعالى الذي أنزل لكن إذا تنازل الأنبياء وكنت مسؤول عن من هو أصلح وتركوا تعصبه لواحد معين ولو كان من عم قريب ولازم من عمها قريب ولو لازم قريب لك العرب كلهم بعضهم لهم أكفاء وأهل الدين أكفاء وإن كانوا ليسوا من العرب لو زوجوها مولى لو زوجوها مولى من العتيق من العتقاء أو أجلي من العجل فلا لا يقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس شر من تحصني ما تحمل تحصاني وسبعي ما تحمل سبعي والعاتي ما تحمل العاتي ليس بها فعله النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش أسديه أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم زوجها مولى عتيق ليس من حاشيه عتيق مولى وزوج فاطمه بنت قيس قرشيه من قريش زوجها ابنه اسامه بن زيد وهو مولى عتيق ايضا وبلاد زوج الزهريه من بني زهره من قريش وهو عتيق من الحبشه المقصود انها يقول طبعا على كثير من الناس في العرب
وأحضروها على الحق والهدى فغلطوا في ذلك. فالواجب على الأولياء أن يؤلوا بالأمر الشرعي وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، فإذا غلبت الروم وخافوا من شر بينهم فيلتمسوا لها من يناسبها ولو من قبل الكفار، لا يلزموها من شيء ما كفر وغلوا من عنها، لا يجب جبرها بعمها أبدا ولا بخالدها. نلتمسها من بقية القبائل والناس الآخرين من العرب وإن كانوا ضعيفين إذا لم يروا بتزويجها من العرب فليلتمسها من العرب، وإذا وجدوها من العرب من العاجم والمغاري من يعمل الجيل الدين والتقوى فلا بأس ولا حرج الحمد لله. قد سبقهم الى عدد الاخيار من هذه الامه وسبقهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم والاصحاب فلهم في هذا واحد. يقول الله عز وجل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال بعد: انا اكرمكم عند الله يتقاكم، انا اكرمكم عند الله يتقاكم، ان الله عز وجل ما قال لكم ان الله بنو هاشم او قريش او بنو تميم او فلان او لا، انا اكرمكم عند الله يتقاكم، اتقاكم ان كان عجليا وإن كان مولا فلا تقه فلان أو فلان هو أفضل أكبر عند الله، وإن كان الذي ليس بالتقي قرشيا هاشميا فلا قيمة له عند الله. قال أبو لها قرشي هاشمي أهل النار، وأبو قالوا كذلك، وأبو هجان كذلك، كلهم قرشيون، ومع ذلك صاروا إلى النار لأمانهم الخبيثة. ثم أمر آخر وهو أن التعصب بين القبيلة فلان أو فلان يضرون بسنتهم ويضرون مولاتهم هذا ظلم منهم لا يجوز لهم، بل اذا كرهها تنظيم لا يحجر عليها ولا يعطلوها بذلك من عنها غيره. العرب كثيرون والعرب كثيرين، فاذا خطب عرسهم ولو من غير قبيلتهم ولو من غير بني عمهم لم يجوز. العرب كثيرون واذا ابوا يزوجوا مولى او عزل يزوج العرب، العرب كثيرون لا تجوز لها الطيب واذا خطبها الطيب لتطريبه ينسه في دينه ولو كان بعيدا منه فلن يزوجوا محمد، ولا يجبروها على من لا ترضاه من ابن عم او ابن خال او شاه كبير لا ترضاه ولا شابه. الواجب ان يراعى ابوها وان تراعى ابوتها، لا في الفاسدين لا في الصالحين. اما لا تجبر لان شافت وليها لان وليها هذا النسيبه مثل المنزل او ما تنزل يجبروها على أهوال نسيبة أو أخو نسيبة أو غزورك أو غزورك أعلم هذا ظلم، أو في إبراها شيئا كبير لأن زوجة بنت أو إن زوجة بنت اشتراع زوجين وزوجة يجب أن على أن حتى من زوجة زوجة بنت أو هذا هو أيضا ما ينهى عن الشراء حذر من الشراء عليه الصلاة والسلام، ولا يجب أن يعني يجب أن شرارا أعطي بنت بعض بنت أعطي أختي بعض أختي أو أعطي ولدي أو تعطي ولدي هذا ممكن لا يجب ولا يحل. الواجب على المؤمنين أن يتباعدوا عن هذا الشيء وأن يزوجوا من غير إجبار البنات، ولو كانت بنتك لا تزرع تزوجها من ترضى من الأخيار الطيبين وليس أن تزرعها إذا أبدا لا تزرعها حتى يأتيها من ترضى من المسلمين، ولو يعني جلست إلى أن تشيد لا لا يكون كذلك، ما دام أنك لم تزرعها فأنت بكلامك، أما أن تزرعها وتخرج منها فلا يجوز لك أبدا الحاجة كلها.
حتى ولو كانت راضية شخص فيها حكم انك تزوجني بنت وزوجك
ما يجوز لا مشابه ما يجوز
حتى ولو كان على غير مهر
ما دام مشابه ما يجوز
حتى ولو على غير مهر
سواء مهر ولا غير مهر ما يجوز.
مثال اخر يقول صاحبه: رجل طلق جدته في صغر جامعها فيه ولكن حيل بينه وبين حب بكارتها هل يقع الطلاق ام لا؟ يقول صاحبه: رجل طلق جدته في صغر جامعها فيه ولكن حيل بينه وبين حب بكارتها فهل يقع الطلاق ام لا، مع ان هذا الامر تكرر 3 مرات وراجعها في الصلقه الاولى والثانيه فهل بانت منه ام لا؟
ان يقع فيها بهذا العلم تمر على العلم لو انه طلق ولو يكون جامعها ان يقع الطلاق لو انه ناوي الطلاق يكون جامعها فيها وفي الحيض او النساء ولا حول ولا قوه الا بالله ان يتطلق في الحيض او بالنفاس او يكون جامعه ايها ليست حامله ان لا يقع لحديث بعض اهل العمر في ذلك ان طلق الله عز وجل الحيض فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه وقال له ارجعها وانتقل عن تسعه طهير ثم تطهر ثم طهير ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء انت قال فاتك العده ما شاء الله طلق الحديث. قالوا هذا يدل على ان هذا الذي فعلت العمر غير واضح لانه صلى الله عليه وسلم امره يرجعها ولم يسأله غير واحدة أو اثنتين أو 3 أمر أن يرجعها، فدل ذلك على أن صلاته واضحة لأنه عاصم لما في صلاتها في الحي أو في النفاس أو في كل مدة وزواجها ثم إلى أرض الصلاة يطلق أربع نساء يطهرت قبل أن يطلقها قبل أن يطلق أخوي حامل وطلقها ماضي أو طلق أخي كل الجامعة فيه وطلقها ماضي ولكن يطلق أخي كل الجامعة فيه من غير قبلها أو في الحي أو في النفاس فيؤمن على أن يقول لا يقع السلام يعني بعض
يعني حب البكرة ليس صعب
لا موجع
أنا أحد الشباب المسلم إن شاء الله وحافظ على وقتي وكل وقتي أقضيه في المسجد لقراءة بعض الكتب الدينية ولدراسة المواد الدراسية وأحيانا أحضر معي راديو لكي أستمع بعض البرامج الدينية من إذاعة القرآن الكريم وأحيانا أقوم بنقل الموجة إلى الإذاعة الأخرى لكي أستمع برنامج ديني آخر وأحيانا يصادف وجود أغنية مثلا وأنا أنقل إلى الإذاعة الأخرى أو أي شيء آخر فأقوم بإدارة الموجة بسرعة إلى إذاعة القرآن الكريم فما حكم هذا الصوت الذي يخرج من الرجل أثناء الله
ما دمت تريد إنشاء التفكير شيء طيب فعليك أن تحذر في الخاصة في الأغنية والأغنية حالا عندما تفتح على شيء وإلا لحظة هذا بإنهاية إنذار فلا يضر
والدنا العزيز هناك ظاهرة خطيرة في مستشفيات الولادة وهي أنهم يصورون المرأة مع طفلها بعد الولادة ويقولون هذه هدية للذكرى ما رأي سماحتكم بذلك؟
هذا
إجباري
هذا مثلا لا المرأة وأنا منكر هذا منكر
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم وأمتكم بقوة منه من المعلوم أن الخشوع في الصلاة وحضور القلب من شروط صحتها فلا أحقق ذلك إلا بإغماض عيني لأنني أنشغل كثيرا بما يطبع على السجاد الذي نصلي فيه من زخارف وكتابة مثل كلمة الأوقاف لأن تخصصي في الخط العربي والزخارف الإسلامية لذا أجد الشيطان يطرقني للتفكير فيها حتى في موضوع السجود فهل ينقص اغماض عيني هذا من صلاتي افيدونا جزاك الله خيرا؟
لا يحكم صلاة الشيء الحمد لله السنه عدم الاغماض واذا اغمضت هذه العلم من العلم فلا حرج والسنه عدم الاغماض نعم والخشوع من كمال الصلاه ولا شر فيها الخشوع وما يخشع ولا يعمل وساوس ولا شيء من كمال وليس شر فيها انما الشر طمانينه الخير الركن ثم يطمئن حتى يرجع كل الفقراء الى مكانه في ركوع سجود بين السيدتين فاجتهد بعد الركوعين يكون يطمئن هذا وكل اما يكون يطلب الركوع ما يوسوس ولا شيء هذا كما هذا من الكما
خصوصا ذلك لا زال يدرس في الحرام
انك هو عليك المسؤولين والعين على كل خير فقل له هو قل له ثم قل له ثم قل له هو له التوفيق
حجبت نيابه عن شخص وقد احرمت بالحج معتمرا متمتعا حجزت نيابة عن شخص وقد أحرمت بالحج متمتعا وأحرمت للحج أي بعرفة من ظهر يوم التروية أي الثامن من ذي الحجة فلما أصبحت يوم عرفة وجدت بللا في الإحرام فصليت الفجر وذهبت إلى عرفة علما أن الماء قليل في هذا العام وأصحابي في السيارة قد ركبوا للذهاب إلى عرفة من بعد صلاة الفجر فهل علي شيء؟
هذا إذا كان البلد مليا فهذا عليه الرسل ولا تصح الصلاة ثم إذا اجتهدت وما أدركت ماء لا بالشرع ولا بغير الشرع تيمم تيممت وصليت الفجر بالتيمم كان ناويا بالتيمم الجنازة والحال جميعا الجنازة والحال جميعا وأما وجود بلد الشروط ومن يطهر لأن من يطهر من يطهر ولكن الرسل إذا كنت عزمت بأنه ملي فأنت محتل في الليل فعليك أن تغتسل قرب الجنازة ثم تصلي في صلاة الفجر فإذا لم تجد الماء وتعبت في حصول الماء ولم تحصل الماء لا بمكانك ولا إخوانك ولا بالثمن فإن أنت وصليت الفجر بالتيمم على الجنازة وعلى الحجر أما أن تصلي هكذا لا تيمم ولا غسل ما يصح
لكن يغسل الإحرام
لا ما يغسل المني صاحب إن غسل من باب النواحي إذا اعتبر الحجة أو غسل من باب النواحي نعم
هل يتوضأ به ولا يكفي للغسل هل يتوضأ ولا يتيمم
نعم.
إذا وجد
عنده
ما
يتوضأ
به
الوضوء الخمر
ولا
يجد
ما
يغتسل به. يتوضأ به لإعلام الجنابة والوضوء. يتوضأ به يكفي ثم يتيمم عن الجنابة.
نعم. وهذه عذر الشيخ.
نعم. طالما عذر ثلاثة الشيخ الحج صحيح. الحج صحيح لكن بس صار يصحيح صحيح.
وهذه رسالة من أخي رمز باسمه بالحروف ميم حاء ميم ذال من جزال، يقول ما رأيكم في الدخان حرام أم لا، والبرتقان هي شجرة واحدة أم لا، وشربها حرام أم مكروه، لأن كثير من الناس يشربونها أو البرتقان ويقولون إنه مكروه وليس حرام، أجدون عن ذلك أزادكم الله.
الدخان منكر ومحرم وضاره كثيرة وأمر الخبائث، فهو الدخان منهم والدخان أحسن من الدخان كمن هذا الزياء نوع من الدخان، وهم جميع أنواع الدخان وقائل الدخان كلها محرمة. قال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات، ونص القرآن إن الله عز وجل الطيبات فقط، ولا يقول العاقل إن الدخان بأنواع من الطيبات، فهو من المنكرات ومن الشرور ومن الخبائث، فبشره حرام وسيرة في حرام وثمنه حرام واستناله حرام، ثم فينا مضار كثيرة ما لا يصح، حتى قال بعض الأطباء إنه غرض من الخطر من يجد مضار كثيرة، من حرم أنه منكر من الخبائث ما يجد من الطيبات التي على أعضائه، الله رفع الطيبات وحرم الخبائث كما قال هو النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات والغنم عن الخبائث. وفي سورة المائدة يسألونك ماذا وحين يقول إلا الطيبات، فهو ما رفع لنا إلا الطيبات، ولا يقول العاقل لا من طبيب ولا من طبيب أن الدخان من الطيبات،
كثير من المصلين الآن هداهم الله يسابقون الإمام في الصلاة، وذلك أنهم يتابعون الإمام قبل أن ينقطع صوته، بمعنى أنه إذا قال في الركوع والسجود الله أكبر تجده راكعين قبل أن ينقطع صوته، وكذلك في الخفض والرفع. السؤال هنا، هل صلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلحقهم إثم على فعلهم هذا؟
الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة، المسابقة محرمة والمتابعة واجبة، فليس له أن يسابقوه وليس له أن يرافقوه وعليه أن يتابعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يكمل فلا تختلف عليه، فإن كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن تقول ربنا ولك الحمد، فيسير يغسلوا ويصل حتى يسر الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإصرار عن السلام، الواجب علي أن يتابعوا وأن لا يخالفوا، والمسابقة تبطل الصلاة إذا سقط عيناه بطل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حماه، ومن على صورة وصورة حماه، يعني عقوبة الخطر العميم المسابق يحرم عليه المسابقة ومسابقته تبطل الصلاة إلا إذا رجع وتابع الإمام. وأما الموافقة المكروهة أو محرمة فالظاهر المكروه تحريمها، ولكن إذا فعلها يعني كبر بعد التكبير إماما يعني قبل أن يقطع صوته قبل أن يستمر راكعا أرجع الركعة وأرجع التكبير، لكن خالف السنة الواجب أن ينتظر حتى يقطع الصوت حتى يستمر إماما راكعا حتى يستمر ثابتا حتى يلحق مكابرة تابعا من دون مسابقة من دون مواقف، لا يسابق ولا يوافق، ولكن يلحق بعد إيمان، لأن الرسول قال ولا تكبر صدر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع ولا تكبر يكبر فكبر، فليدل على أن يتصل به مباشرة لكن بعده لا معه ولا فرق. الواجب على المأموم أن يلحق على الأمور وأن يتحرك حتى ينقطع صوته، نعم ينقطع صوته يتكبر ويستوى راكعا ركع ويستوى كائنا سجد حتى لا يحط قبله ولا ولا يكون معه، وفي خطر عميم في بطلان صلاته فليحذر ان تطلع صلاته ولا يحصل. نعم.
طيب الشيخ، بعض الاحناف اخواننا الاحناف يسلمون التسليمه الاولى قبل ما يسلم الامام التسليمه الثانيه، هل تصح صلاتهم؟
تصح الصلاه اذا سلم الاولى بعد الاولى والثانيه بعد الثانيه، لكن كمان يكون بعد التسليمه كمان بعد التسليمه.
بعضهم يسلم مع الإمام
لا ما يجوز، أما قبل فائز مع دوية مع
دوية
الواجب ان يكون تغيير حتى يكون معه ويعلم الجاهل عنه يعلم عنه الجاهل
عنه يعلم عنه الجاهل. وآخر يسأل فيقول أحب أن ألفت نظر سماحتكم إلى أنه يوجد في المكتبات مجلات تدعى البردة، وهي مجلة تبين للنساء طريقة تفصيل الملابس وخياطتها، ولكن يوجد بداخلها رجال ونساء لا يلبسون الملابس الداخلية وتظهر عوراتهم.
هذا لا بد من
البردة
لا سألوا عنها
الـ وآخر يسأل هذه الوصية المعهودة المعروفة، تقول وصية من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي الشريف، إن هذه الوصية من المدينة المنورة إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إليهم هذه الوصية بقوله إنني كنت في ليلة أقرأ القرآن في حرم رسول الله، تلك اللحظة غلبني النوم فرأيت رسول الله إلى آخر ما هو معروفا.
هذه الوصيه لا اصلها ليس لها اصل، هي مكلوفه وليس هناك حامل قال احمد ولا في النهايه صح، هناك يجب باطل انه اكذا وان الرسول حزن ان مات امه كذا وكذا ولا كذا وكذا وكذا وهي الوصيه من كتبها لك كذا وكتب لك كذا، هذا باطل الوصيه لا اصلها ليس باطل، كتبنا فيها مرات وطلعنا فيها رساله تطلع الناس بالواقي كبيره في بيان بطلانها.
ويأتي من هذا الشيء يعني هو حريص عليها كل مرة
لا تنجح
كذلك
من يقع على نفسه من يتكتب بيض وجه وحضر له فيها وكذا من يتكتب بيض وجه وحضر
له فيها حتى يشعر الناس في ملعب بالضبط رجل تزوج ابنتي ثم طلقها في الشهر الفائت في عقر 5/1404 هجري، ثم أراد أن أراجعها إلى عصمته علما بان له منها ولد وبنت، سافدون جزاكم الله خيرا فيما يفعل. اخر يسال فيقول نرجو ان تعلن الندوه في الجرائد اليوميه يوم الخميس ليكون الاصطلاح عليها اكثر وانفع للناس، حيث بعض الناس لا يدرسون عن هذه الندوات شيء. إذا سب رجل الله والدين وسترت عليه أو وستر عليه الذي سمعه بعدما اعتذر أنه لن يسب بعد هذا، ما حكم ذلك؟
لا الله توبة على توبة لا رجل يعني أما إذا كان عادة هذا ما يرفع عنه حتى يؤدب، لا من على هذا اللي مرة الله إلى مرة
سيئة
ونصحه
لا يتب الله عليه. آخر يقول عند مراجعتي لمستودع الرئاسة لطلب كتب تبين لي أن المسؤولين هناك يضعون عدة مواعيد قبل أن يحصل طالب الكتب عليها، وهذه المواعيد متباعدة وتكون سببا عائقا في طلعنا على أمهات الكتب والمراجع اللي نحتاج إليها، فهو يطلب من سماحتكم يعني أن تكون المواعيد قريبة حتى يحصل على حقه، ثم ينوه انه لا توجد هناك ايضا مصلى في المستودع وبعضهم يصلي فرادى وبعضهم جماعه الى اخره.
هذا الحمد لله والله يسلم نفسه لا هذا اما المواعيد زحمه عليه كثيره عليه زحمه كثيره صح ولا يحتاج المواعيد.
في حلقه ماضيه قدمنا لسماحتكم سؤال عن ارض موقوفه زراعيه ومسجد وهجر المسجد وعنده عند هجر المسجد وعندما انتقلت القرية، والسؤال هل تباع الأرض الزراعية لتشييد مسجد آخر؟ وأنتم أجبتم أنه يجوز، وعندما أردنا بيعها قالوا لا بد من ورقة موقعة من المفتي بهذا، فما هو الحل؟ كيف نعمل؟
أصلنا كتاب ونطق ورقة القاضي، أصلنا كتاب وليسنا بيجار ونطق كتاب القاضي.
السلام عليكم
قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم كذلك قراءة قل هو الله أحد مع الرجلين بعد كل صلاة وعند النوم أن يسلم العافية من السحر ومن كل بلاء من كل بلاء آية الكرسي وقل هو الله أحد مع الرجلين بعد كل صلاة وعند النوم وعند الصباح ثلاث مرات وفي الفجر بعد صلاة المغرب ثلاث مرات أن يسلم العافية والسلام من كل سوء من السحر وسائر الشياطين وسائر الشر كذلك من اسباب العافيه من سوائله ان يقول الانسان صباحا ومساء اعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله لا اله الا الله مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات هذه ايضا قال الذي فيها لا يضره شيء اذا قال ثلاث مرات اللهم صل عليه وسلم
نعم نعم انا هذا الولد
اي
متوفي
اي
وخلص طفلين
نعم
ذكر وأنا
نعم مثل المحكمة المحكمة عندهم عندكم توكل لكل وتوكل غيرك على حد الأيتام حتى تسلم من تبعتها تأخذ وكالة شرعية من القاضي وما دام ما القاضي ما أعطى شيء تجه إن شاء الله تحرها وغير فيها من الإبل وعلى حفظة من إجراء الراعي والماء وكل شيء تملك على غنم وعلى إبل يكون على حفظة تصحى من نفقته إلا أن تسمح إلا أن تسمح عليك والزوجة لا تسمي والباجع يأتي والزوجة لا تسمي تقيا حجة وإن بقي معك وصلاح الدنيا فلا قل لك تقيا حقا وطوح
لا أعطانا حجة
أجل ما رجل عيالك ولا
العيالك
إيه أكون مثل عيالك نعم عليهم وتحسن فيهم وإن أقل شطاني ووثيقه أحسن وعليها قصة عليها حج بنت ولدت عليهم قصهم من الحجرة من الراعي أو السيئة التي تجيب منه أو أشبه لها وفق على الله
وإياه أقول لك يا شيخ قال أمرك الثاني
قلت لك السديس لا لك السديس
ما عليك مني أنا
قلت لك السديس من
العيال يا أخي خير ما علي منك
جزاك الله خير أما غيثة ولا العيال إن شاء الله غيثة السديس ولا غيثة العيال
كيف صار عمرك يا شيخ للحين في القصار كيف خلصتهم
تصرف عليهم المالك وتحاسب عليهم
يوم حد من شهر يا أخي
أنا أبي ترى أبي ترى
أنزال هاي الله يجزيك
والله إذا قاضي تحجز أما قاضي حد لك شيء معلوم قل من سيقدر شيء صائب قل اسمح له ولا تعرف ولكن هذا القاضي هو نحكم لك لا يفعل بفع لي
أسره لا تعرفين يا عمي ما بعد كنت البوهم
يا أخي القاضي شيء يحدد لك 100 ريال 100 ريال كل شهر 100 ريال حتى تستريح
يا أخي أنا قاضي هاي الحين لما بعد كنت البوهم كيف اللي هم عندي بس على في
حقهم تعرفين
هل حقهم هلا
المؤمن يوسف النفس حجبوهم لهم
خلى حجبوهم
حجبوهم لهم لك سديسة ولزوجة سنين وباكرة
جزاك الله خير
وإذا كنت تخاف شيء عليك
أحبهم حجبوهم خلى هناك هذا الحين أقول لك ماذا عندي فندق يحب الوالد يحب لهم شيء
إيه أما سنة مكانيك لك أما مكانيك لك أعطوا حجبوهم الحج اللي إنه معك يتاقل ولا جبت حجبوهم
اقول لك من حقي انا يا شيخ
لا ما لا ما لا مش الحين لا
من حقي انا يا
شيخ اذا مت وانت مالك عيال هم قلت لك عيال انا
حقوقي لا لا لكن انا طالب الحد منهم شيء في حقي انا
لا ما يحق
على قسم ابوه
لا لا سيد عليهم حقهم ولا كان مال ابوه شيء
الا لهم حق لا
تتربص واخر يسال فيقول لقد خطبت بنت عمي وصدقوا علي قضاه 90,000 و10,000 لكل واحد من اخواتها الثلاثة وكذلك حفل الزفاف في الفندق واجبرتني الوفاء بهذه الشروط فهل اوفي بهذه الشروط حيث انه لم يتم عليه عقد
ما نزل الساعة ما دام زول ما دام بعثت بينه عذر ولا شيء هذه اوعد ان شئت وافقت عليها وان شئت خليت عنها وما ينبغي لهم هذا ولا يبيعون ينبغي لهم انهم يستانحون يصرفون يروا مثل قليل 10,000 5,000 حولها لا ينبغي يتكلموا هل يوصل بها بشرهم ويقولن اشرهن مهوره ينبغي لهم التخفيف وعدم التشديد في هذا الامر والفندق اخره في السبيل لا تحطوا زواج الفندق لن تقولهم يجي فيه حد يوسف او بيت جيرانكم أو بيوت متواضعة لا تكلفوا الأمور إذا تكلفت تكلف غيركم عليكم بالتواضع وعدم التكلف حتى لا تكلف أنسانكم وأصحابكم وعليكم بالتوثيق مع جويكم الطيبين من الأقارب توسط بينكم تصحون بينكم حتى يخطوا عنك على المهر أو الشروط. أما إذا كان تم الأرض فمسلم على شروط، إذا تم الأرض بينكم فأنتم على شروط.
وآخر يقول: التهنئة في العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى وما يفعله الناس من المصافحة أو الالتزام أو التعانق والرسائل بعد الصلاة العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاة، هل لهذا أصل؟ وإن كان لذلك أصل فما هي الصفة الصحيحة؟
ما أعلم لهذا أصل، كان الخلف نهني بعضهم بعضا، تقبل الله منك تقبل الله منا ومنك، فإذا قابل أو صلاة وقال تقبل الله منك وعلمه ما رسل لنا فيه، هذا من أعلم الأول بارك الله لك العيد أو تقبل الله منا ومنك مكيلات النحو هذا لا. أما يعني المعاهنة فلا ما لا أمل أصل، لكن أعرض للناس ما بينه وإذا تقابلوا وإلا خطوة أولى شكل مصالحة أو الدعاء بالقبول عند اللقاء.
هل هناك فرق بين السلام عليكم أو سلام الله عليكم في التعريف وعدم التعريف بألف؟
الأفضل السلام عليكم، وإذا كان سلام الله عليكم فلا بأس لأنه لشرع سبحانه وتعالى.
كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به، ما هي الأسباب التي تمنعهم عن التمسك وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا.
الأسباب كثيرة تتكلم عنها، أسبابها كثيرة، تارة يكون جاهل وتارة يكون عنده علم الحق ولكن يحمله الهوى لأن ما وافق هواه، يحمله الهوى على ترك الحق، وتارة يفعله مجاملة لبعض أقاربه وأصحابه يجاملهم ما وده يكبرهم إذا وافق الحق ويجاملهم يفهم معهم الخمر ويعطي معهم ربه في قطيعة الرحم للحقوق وغير ذلك مجاملة لأقاربه أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك، وترى ان يعطي الله في اجل من اجل المال الذي اعطاه اياه، ترى من اجل الوظيفه، لا اسباب كثيره.
وقد يقول: انا صاحب محل ابيع الذهب واشتري، وفي بعض الحالات يبقى عند الزبون قليل من الثمن، وانا اعرف هذا الشخص، هل اتركه يذهب وياتي بباقي او اخذ ذهبا ام لا؟
لا لا، يبقى الذهب عندك حتى ياتي بثمن كامل، اذا نسى عليه الذهب يبقى الذهب عندك حتى يكمل الثمن، يدا بيد. إذا نسى عليه مثلا قلادة من الذهب أو خواتيم أو أسوأ بألف ريال بألفين ريال بعضك البعض لا تعطيه الذهب، ما تأتي بالذهب، يظهر الذهب عندك فإذا سلم لك الحق يدا بيد تعطيه الذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب تزوج يدا بيد هاء وهاء.
الآخر يقول:
عن تجار الصغار يا شيخ،
نعم،
عن تجار الذهب في القرى يتعاملون مع التجار الصغار يحملون كميات كبيرة حتى
يصفون او يبيعون بعض الشيء. مو خالف امر الله فلا يتقدم. من خالف امر الله فلا يتقدم. ولو كان اعظم عظيم من الناس. لا بد يدا بيد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: يدا بيد. مثل سواء بسواء، اذا كان ذهب بالله فضه فضه. واذا كان ذهب فضه لابد من هواء، لابد من يدا بيد. نعم.
واخر يقول: عملت
لو راى قال اطلق عمل ذهب فضه، لو راى قال عمله يعني الناس قال اطلق عمل النقود. نعم.
عملت مشروع مزرعة كوازي وبعت منزلي ومحلات تجارية وتعرضت لعدة خسائر من أمراض الدواجن ووضعت إحدى الحظائر واضطررت إلى الاستدانة وتعرضت إلى أن أخذت بضائع مما اضطررت للبيع بيع المزرعة وانهار وإنها لا تكلفني لسدود ديني وللناس علي ديون أتعبوني وضايقوني، المهم أرجو الإفادة ماذا أعمل في هذه الحالة؟
لازم تطلب كسب الحلال وتريد رزق الحلال فانت على خير، وما اصابك كفرنا السيئات وحط من الخطايا ولا تستعول الناس. قد استلم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصل سلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، الاستدانه كل يفعلها من المسلمين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعوا مرهونا اليهودي في طعام لاهله عليه الصلاه والسلام، واستلم الصحابه الزبير وغير الزبير جم من الصحابه استدانوا وماتوا عليهم ديون، فاذا اردت بالمزرعه الخير للمسلمين واخبار الحلال ورزق الحلال كل مره مر عليك من خسائر فاعلم ان هذا ابتلاء وامتحان، قد يكون باسباب ذنوبك وتقصيرك في امر الله ومعاصي فعلتها فيكون هذا اجابه كفاره لك والله يوفي عنك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها الجنس يريد اسلاكها ادركه الله. فليأخذ اموال الناس اقصد طلب الحلال وقصد الرزق الطيب وقصد الوفاء للناس، ولكن غلبه الامر لا يضره ذلك وسوف يوفي الله عنه سبحانه اما في الدنيا واما في الاخره. فاذا اصلحت نيتك وقصدت وجه الله وطلبت الحلال واجتهدت في طلب الحلال فابشر بالخير، وما اصابك كفاره وسوف يرد الله عليك وسوف يعوض سبحانه وتعالى. عليك بالنية الصالحة وعليك بالإخلاص والصدق وعليك بطلب الحلال وتحل الأمور ونأخذ الأسباب النافعة والتشاور مع إخوانك الطيبين وأرسل الخير إن شاء الله.
وآخر يقول: مسجد في مطار يبعد عن مدينة الخرج حوالي 17 كيلو تقريبا، ويتسع لخمسين مصلي، وله إمام راتب والمطلوب، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة فيه أم لا؟ مع العلم أن ما يبقى بعض الأحيان إلا ثلاثة نفر. أرشدونا جزاكم الله خير.
إذا كان حول السكان المقيمين وبعيد عن المطار مثل ما قلت 33 وحول السكان المقيمين يصلوا في الجمعة ولو قليلين. صحيح أن لا يستطع بعض ولو كان أقل من 40، والبعض العلماء أن لا يستطع 40 قالوا ضعيف، ولو كانوا ثلاثة أو أكثر صلوا في الجمعة إذا كانوا مقيمين حوله كفاء مصيفا ساكنين، فإذا اجتمعوا صلوا ثلاثة خمسة عشرة عشرين ماذا ما حولهم جوامع إلا مثل ما قلت بعيد 13 كيلو أو 10 كيلو أو 5 كيلو بعيد صلوا وحدهم جمعة وجماعة إذا كانوا مقيمين حوله ساكنين مستوطنين حول المسجد.
البدو المسافر يا شيخ عليها جمعة؟
لا المسافر ما عليه، لكن إذا وافق أرى صحته.
فالبدو؟
إذا وافق أرى صلى مع الناس، وأما ذلك لا يصلوا الظهر.
آخر يقول: هل الأذان والإقامة عند قبر الميت مشروع؟ وهل قراءة القرآن عن القبر أو في بيت الميت ثلاثة أيام له أصل من الشرع أم لا؟
هذه بدعة لها أصل. بعض الناس يجلس في القبر ويقيم في القبر، هذه بدعة ما لها أصل. أو يقرأ فيه. بعض بدعة ما لها أصل. كان تجمع الناس في الميت ويقرؤون فيه أيام وليالي، هذه بدعة ما لها أصل. من يقول له إيش؟
آخر يقول: إذا
منتشر في المقبرة.
نعم.
هذا منتشر في
المقبره،
ولا هنا ولا
هناك من يرسلهم. لا ينزل جواب بعث والهيئه ان شاء الله تصلح هذا. وين واحد من الناس؟ يا شفت انا انكر عليهم. انت واحد من يا اخوان اللي له هذا بدعه ولا يجوز.
انا دايم في المقبره.
لا ندعو الى الله من خاطر في البحث من احد. من علم شيئا يجي منا. والهيئه كذلك الهيئه. وهذه التساهل والتعاون على المتقوى.
واخر يسال فيقول: اذا كان المؤذن والد الامام هل يصح له ان يقول اقم وفي هذا اهانة للوالد؟
لا ما في فرق، ما في اهانة، ما في فرق. ولو كان المؤذن هو الامام والوالد اذا قاعدين اقم امره بخير. مثل ما قلنا لو قال اقفل او استغفر ربك او تبيع والدي الله
اذا سكت وجاء قدامه عرف انه يبغى
اذا كان عرف ايش؟ يتقدم مع الامامه صبوا فيه الصوم يقيم الحمد لله.
واخر يقول: ما هي مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر العسقلاني جزاكم الله خير؟
تراجع في النقطه جزاك الله خير، نقطه الذكر موجوده، نقطه الذكر وجرح كتاب جيد ميسر بين في مراتب الجرح والتعديل، اقراها في نص ساعه تعرفها.
نقطه الذكر؟
نقطه الذكر في مصطلح اهل الاثر.
يوجد على السور الذي على ملعب الشباب في الملف عليه صور على شكل انسان على دائر السور، وهذا لم يوجد الا في الاسبوع الماضي فقط. شكرا.
لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله.
نلاحظ في الشوارع الرياضي بعض الكفرة الاجانب يخرجون الى الشوارع عراة افخاذهم وثيقانهم، ومارسون رياضة الجري في الشوارع وسد عوراتهم من افخاذ عارية ومن لباس ضيق الى منتصف الفخذين او اقل مما تترتب عليه الفتنة، وخاصة للنساء. فنرجو من سماحتكم الشفاعة لإزالة هذا المنكر حتى لا يحذو حذوهم بعض الشباب ممن يجهلون بدينهم ويقلدون غيرهم حتى ولو كانوا من الكفار والمشركين.
إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. لا أخاف إن شاء
الله. بماذا نرد أو ما حكم من إذا دعوتم إلى ترك محرم أو إلى فعل شيء محلل قالوا لو كان كما قلت لما وجد في هذه البلد برضاء الدولة؟
هذا غلط، هذه حجة باطلة. أولا أن الدولة ما تعلم غير، ما تعلم كل شيء في البلد وفي الدولة. والأمر الثاني الدولة هي معصومة، هي معصومة ما تقر إلا حق، قد تصيب وتصيب الدولة مثل العلماء يخطئون ويصيبون. فوجود الشيء في البلد في الرياض أو غير الرياض أو في المملكة كلها مو دليل على أنه مباح أو أنه جائز. توجد فيها المعاصي توجد فيها الطاعات مثل غيره. المقصود ان هذا الاحتجاج هذا غلط. الدوله لا تعلم غير، والدوله غير معصومه، والمنكرات موجوده. فالواجب انكار المنكر والنهي عما حرم الله، واما الاحتجاج لان موجود في المملكه او حلال هذا غلط.
يا شيخ
نعم
في مستاجرين في
المملكه على الهواء يعني كان قالوا لو كان محرم ما أقرر في الدولة موجود الدخان منه حتى الدولة أقرر فيه هذا موجود ومحرم وصار موجود بين الناس والدولة حارب ولكن موجود والمسجد موجود والدولة حارب وتقيم الحدود على من فعله والمقصود أن وجود المعاصي في البلاد السعودية مو بدل على أنها حلال المعاصي موجودة وحتى في عهدنا يجوز عليها الصلاة والسلام لكن الواجب إن كان محرم الله واستغفر إلى ما أمر الله والواجب إن كان ما ظهر من المنكر وقضى عليه من طرف الحدود نعم
في مستاجر يا شيخ اعترفت على أن يصلي مع الجماعة وبعدين ما يصلي مع الجماعة وأنا قلت لك ما أصلي قال أصلي في البيت وأحيانا يتوسل بالنفسه والفجر ما يحضر أطلاق ولا مرة تكتب
نفسه تسلم من الإشارة على نصيحة في الإخوان فيها تسلم من الإشارة ولا تملوا البعض هم يملوا من البعض لا تملوا من الحق أنكروا عليهم وأنهوهم وجاهدوهم لعلهم يهديهم بأسمائهم وأنتم لكم أجر ولا تيأسوا لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا نعم
ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية التي يصحبها ضرب الجف لترغيب الشباب فيها ولعدم سماع الأغاني الخليعة
سماع الاجانب الطيبه الجهاد الجود والكرم الاشعار الطيبه لا باس بها لكن لا يكون مع جف ولا مع فضل ولا شيء اما اذا كان مع فضل او جف او عود او كمان او غرق حرمه لا بد تكون مجرد منع شيء اشعار طيبه او اناشيد طيبه في الجهاد وكرم الاخلاق في ظل الوالدين لكن من دون ان يكون مع جف ولا فضل ولا كمان ولا مبارة ولا شيء
أكثر
أكثر
يقدموا في
الكلام يا شيخ. أكثر يقدموا في كلام كثير يا رجل. الله يهديك. أحلى الله يهدي الدولة ويوفقهم. وهي مسؤولية حتى يريدوا ما فيه من الشر. ولذا هكذا فيها نصيبها من الشر. أحلل الشر وأعرفه خير. خذ الخير وأحلل الشر.
وآخر يسأل فيقول يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو سافرت ميلا لقصرت الصلاة. اقتداء بهذا الصحابي. فإني أسافر من الرياض إلى الدرعية فصليت العشاء قصرا في صلاتي هل صلاتي صحيحة أم لا؟
هذا غلط هذا مو سفر السفر ما بعده سفر يحتاج إلى الزاد والمزاد وربط العلماء في يومين قاصدين هذا مرحلتين يعني أربع قرون أما الدرعية الآن والرياض يوم واحد الدرعية مين سفر الدرعية سفر في الرياض وصارت محل واحد فلا فلا يقصد بين الدرعية والرياض غلط على يعيد الصلاة أربعة فلا يصل إلى في محل إلا في سفر يعد سفرا يعني مسافة يعدها الناس مسافة يعد سفرا يحتاج صاحبها إلى الزاد والماء يعمله معه لأنه سفر والغالب يكون 70 كيلو 80 كيلو هذا هو الغالب نعم
ولو كان صلى نصلي يا شيخ يا مهر
يعيد نواصل يعيد نواصل أنا بعطي الحالة كالساعة ولما
نعم
نوم عن العمار المكاري خرج قليلا ولكن ما كل قوي يكون جدران بالصوت لا
حدث هذا من العوام يعني هل يجوز أن يعيش حليب
ما إذا برض عليهم يعيش الاحتياط لا يعيش لأن أحتاجه من أزائل
يجيها فيه بقى يعيش في وقت وقت فريبة في الظهر مع الظهر
لا من حين يجوز على البعض ما لها حد محدود ما لها وقت محدود
الشيخ إذا قدم إلى بلده وهو مسافر ومؤخر أخر الظهر إلى عصر وعدم على داية عدم على جمع
وهو مستغر وجاء بلده في وقت
العصر
والناس يصلون هل يصلون؟ يبدأ في الظهر ثم يصلون ثم يصلون يبدأ في الظهر أربع ولو مع الجماعة صلي معهم في الظهر ثم يصلون وصلي العصر
لكن ما يصلي الظهر ركعتين؟
لا صلي أربع لما وصل بلد يصلي أربع
هل
يجب
أن
يقصد بين الرياض وخير؟ أنت خال أمه خال سفر خال سفر خال سفر نعم انت خالة
انا خالة
بنت او بنت بنت او بنت 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 بنت
انا خالة انا
خالة لكن جاء هذا الشيء لا بنت خالة بنت بنت
بنت
ولو الى
عاشق
ولو الى عاشق انت خالة
يا شيخ المرأة عند مصافحات اذا حطت البسك وخفت انه يجل موسوس
لا تصافح ابد ولا حطت البسك لا تصافح النساء إنك أنا أنا معي خواتم عمات ما
في. أسمع عجوز لا
تسمع. ولا عجوز. من الساعة. ثمانية إلى خمس.
نعم. كان لي أخي توفى وخلف وراه 90 ووراه زوجته وأمه وأبوه. سألته.
زوجته وأمه وأبوه.
نعم. نعم.
اللي وراه امه وهو بس.
وانا اخوه.
مبارك الا
بشيء هذا حلو. كان في شيخ هنا كل واحد عطاني استاذ يعني
مسلم. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا ما دام الاخوان
ما له عيال
ما
له عيال
ما له اخوان
نعم انا قلت
لهم لا لا عيالك هو غيرك
وانا من ابو
عيالك ما لها الوقت يعني
امه هي امه بس هم العيال اخواني مش امه
ولو لها زوجها الثانية الربع
الزوجة لها الربع
والام لها السديس والباب لعبي والاخوان ما لهم والام تحجب الاخوان ولا ما لهم ولا ما لهم على الصحيح
والدتي اعطيك الربع يعني يعني يرجع من عطيه الربع عموم. من اي توفي؟ اخوي. ولدها. وخلى وامرت وراه 90,000 حكم بشيخ من الدارة كان لها الربع عموم وزوجته لها الربع وهذه لها مسكين.
يمكن يتبادروا على اخوان. غلط. يجمع لنا انتم اخوان، ما لها اخوان.
لا انت
لا غلط. لا تجيب لا
تجيب
لا الا ان ابوك. يعزم أبوه
ويحلل أبوه ويحلل أبوه. حدث زعل بيني وبين زوجتي وانفعلت وحلفت بالطلاق بالثلاث وزوجتي حامل، هل وقع اليمين أم لا؟
هذا حلف عليه
هو حلف هو هو حلف عليه بالطلاق إن تطلع من البيت أو مثلا في شغلة كده ولا إيه؟
بيقول
له ده غير ده جاوب وجاي لا يعني ده غير ده جاوب وجاي
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون